ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسئلة تتعلق بالدرس السابق. السؤال الأول: العمر المشروعة ثلاثة، استعمل هذه المقدمة لبيان الراجح مما اختلف فيه من صفة حج عائشة رضي الله عنها. العمر المشروعة ثلاثة، استعمل هذه المقدمة لبيان الراجح مما اختلف فيه من صفة حج عائشة رضي الله عنها. نقاط أزدي ما حدث معنا. نعم قدر. أعيد السؤال: العمر المشروعة ثلاثة، استعمل هذه المقدمة لبيان الراجح مما اختلف فيه من صفة حج عائشة رضي الله عنها.
في صفة حج عائشة رضي الله عنها، والذي رجحه المؤلف رحمه الله عمرتها التي كانت مع الحج أجزأتها عن العمرة التي كانت ثمرتها من التنعيم، وذكر أن العمر المشروع وهي إما أن يكون المعتمر الحاج قارنا فتدخل العمرة في الحج.
إذا العمرة المشروعة منها ماذا؟ عمرة
التمتع.
إذا عمرة التمتع هذه عمرة. نعم،
أن ينشئ سفرا، وهو يمثل عمرات النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث التي كانت قبل حجه.
إذا كذلك العمرة قد الشخص يفردها بسفر، يعني يمشي من بلده إلى مكة لأجل أن يعتمر فقط، لا مقرونة أي لا قرانا ولا تمتعا.
أن يكون قارنا كما كانت عمرة النبي صلى الله عليه وسلم التي مع حجه.
نعم، إذن كما كان بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، فهذه معدودة. طبعا يعدونها دائما في العمر الأربعة، فهي عمرة من العمر، وتسقط بها عمرة عمرة الإسلام، تسقط بها عمرة. يعني مثلا إنسان لم يعتمر إلا عمرته التي مع حجه قارن أو متمتعا، القول بوجوب العمرة تسقط بها عمرة الإسلام. إذن فهذه هي العمر الثلاثة المشروعة. نعم،
فكان الراجح أن عمرة التي أمرتها عائشة من التنعيم لم تكن عمرة الإسلام، وإنما عمرة الإسلام هي التي كانت مع حجه مجزئة، أنها مجزئة عن هذه من التنعيم، إنما للتقريب الخاطر.
نعم، إذن هي لم تنشئ سفرا لها. نعم، وإنما هي عمرة كانت تلك العمرة التي قارنتها هي قطعا عائشة رضي الله عنها لم تكن متمتعة، لأن المتمتع يتحلل وهي لم تتحلل، ثم بقيت وقال لها يعني عمرتك هذه تكفيك أو طوافك وسعيك يكفيك عن حجك وعن عمرتك، ولكنها أبت إلا أن ترجع كما رجع الناس لعمرة وحجة. فيعني أراد صلى الله عليه وسلم أن يجبر خاطرها فذهبت لتزور البيت. نعم، إذن هذا هو الذي ممكن. فعائشة رضي الله عنها، إذن الخلاص أن عائشة رضي الله عنها ماذا؟ حجت قارنة، حجت قارنة. نعم، واضح الكيفية التي استفيد منها بحكم ولا؟ ليس واضح. إذا حصرنا أولا لابد من مقدمة لعله قبله، أن لابد للإنسان من عمرة الإسلام. أين هي عمرة عائشة رضي الله عنها؟ عمرة الإسلام هي عمرة التي قارنتها مع حجها، فهي قطعا لم تسافر لعمرة قبل ذلك، ولم تتمتع معناها بعمرة إلى الحج كما يفعل المتمتع في مفهومنا، أنه يأتي بعمرة ثم يتحلل ثم يلبي بالحج يوم الثامن، هذا لم تفعله، وإنما هي قبل أن تطوف وهي قادمة مع الناس في سرف ماذا يعني حاضر. إذن فقال لها النبي افعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت. إذن فهذا هو الذي فعل، لم تطوف بالبيت، إذن لم تتمتع التمتع المعروف على كل حال. ثم لما يعني لما طهرت النبي عليه السلام أمرها أن تطوف وتسعى البيت، وقال أن طوافك هذا وسعيك يكون نعم يكفي عن الحج وعن العمرة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هذه صفة القران، هي قارنت، فهي كالشخص الذي يعني منعه مانع من أن يطوف مع الناس أولا، دون إنسان مثلا جاء ومرض مرضا شديدا وبقي في المستشفى لم يستطع أن يطوف، وجاء مع الناس طافوا سعوا وتحللوا، فإذا به وبقي في المستشفى إلى آخر ما شاء، بعدما يعني يكمل التداوي مرة أخرى يطوف ويسعى نعم، ويأتي بما يستطيع من ما بقي من أعمال الحج عليه. هذا هو الذي حصل هنا. إذن كان حجها قران. نعم نعم، خلق العمر على ليس الحج على العمر، خلق العمر على الحج، هذا هو قران. نعم نعم. قال السؤال الثاني، فسخ الحج إلى العمرة أفاد أنه ليس خاصا بالصحابة حديث سراقة بن مالك، كيف أفاده؟ فسخ الحج إلى العمرة أفاد أنه ليس خاصا بالصحابة حديث سراقة، حديث سراقة بن مالك، على أن حديث على كل حال تبهو فاعل لأفاد، ليس فاعل أفاد هو الضمير المستتر العائد عن الفسخ. فسخ الحج إلى العمرة أفاد أنه ليس خاصا بالصحابة حديث سراقة بن مالك، كيف أفاده؟ كيف أفاده؟ نعم أحمد،
أفاد حديث سراقة بن مالك
الله
أن فسخ الحج إلى العمرة ليس خاصا بالصحابة رضي الله عليهم، وذلك في داخل الحديث لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ألعامنا هذا أم لأبد الأبد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبد الأبد، لو كان خاصا بالصحابة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأبد الأبد.
نعم، إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في الحج قال رضي الله عنه ألعامنا هذا أم للأبد، قال بل لأبد الأبد. إذن هذا صريح في أن هذا الذي حصل في تلك السنة، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم يعني فسخوا الحج إلى العمرة، وما خرجوا من المدينة لا يرون إلا الحج، معظمهم نقول لا يرون إلا الحج، فهم ذاهبون في الطريق نريد أن نحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اجعلوها عمرة، منها من لم يسق الهدي يتحلل ويصير معتمرا، يصير معتمرا. ثم يوم الثامن، وأما من ساق الهدي فيبقى على إحرامه. هذا ليس خاصا بالصحابة رضي الله عنهم، بل أي واحد يمكن نجده اليوم كذلك ليس فاهما للأحكام يمكن أن ننصحه بهذا. قال مثلا أنا حاج مفرد، حاج يقول أنا حاج مفردا، نقول له ربما نناقشه فيقتنع، يقول لك إذن ماذا أفعل وقد نويت الإفراد؟ نقول له تحلل، طوف بالبيت وسعى بالصفا والمروة ثم تحلل، تحلل ويوم الثامن ادخل في نسك آخر الذي هو الحج. إلى اليوم يمكن نفعل هذا. نعم. قال صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي فحلوا. أذكر المرحلة من مراحل تدرج التشريع التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. قال صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي فحلوا. أذكر المرحلة من مراحل تدرج التشريع التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام.
لما أمر الصحابة رضوان الله عليهم من لم يسق الهدي منهم بأن يتحلل بعد أن يطوف ويسعى من بين الصفا والمروة فشق عليهم مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له
ولكن لم تعين المرحلة، ما قلنا لك ما مناسبة هذا الكلام. المقصود تفضل حمزة.
أول النبي صلى الله عليه وسلم خيره بين تمتع القران ثم رغبه في التمتع عليه الصلاة والسلام، ثم أمرهم أن من لم يسق الهدي أنه يتمتع.
هذه المراحل كم؟ هذه المراحل ثلاثة. مرحلة عند ما كانوا في ذي الحليفة عند إهلالهم بماذا أهلوا، كان الصحابة رضي الله عليهم بعضهم يعني أقلهم من قومة قال أنا أهللت بإهلال رسول، وبعضهم كما قال عشر عنها بعضهم أهل مفردا بعضهم قارنا بعضهم يعني متمتعا، ربما قليل منهم المتمتع. نعم. ثم هو في سرف توجه إليهم وقال لهم يعني أنه من أراد منكم يتمتع فليتمتع. ثم إذا به صلى الله عليه وسلم عندما كانوا على الصفا والمروة قال لهم من لم يسق الهدي فليحل، لم يكن هناك لم يبقى هناك إفراد، فليتحلل من إحرامه ويجعلها عمره، ومن ساق الهدي إذن فليبقى على إحرامه. هذه المرحلة الثالثة، هذه المرحلة الثالثة. وهذا كل حال صراحة استفدناه من طول هذا البحث، إن من لم يطول البحث مثل هذا التطويل قد لا يجد فرصة لهذا التفصيل، حتى أن يعني ما كان من المسافة الطويلة بين ذي الحليفة في المدينة وبين مكة المسافة الطويلة كان النبي صلى الله عليه وسلم في إثنائها وهو صلى الله عليه وسلم ربما يجيب عن أسئلة ونحو ذلك من أشياء، كان بعد ذلك المرحلة الأخيرة والثالثة أوضح لهم بأن الناس الذين كانوا معه ما بين إما سائق الهدي أو غير سائق له، فمن ساق الهدي يبقى على إحرامه، من لم يسق الهدي لابد أن يتحلل، ليس في شيء قسم ثالث فقط. هنا يعني بالفعل تبين للصحابة رضي الله عليهم أنهم لا بد لمن لم يسق الهدي أن يتحلل من عمرته، أن يتحلل من نعم من 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 النسك، وليجعل هذا الذي كان فيه كان يعتقد أنه ماشي حج وكذا وكذا، فقال له اجعل هذا عمرة، وأما الحج فإنك سوف تهل به يوم الثامن. نعم، إذن هذه المرحلة الأخيرة نعم من المراحل. ربما قلت كثير من الناس ممكن يجدني ينصب يعني خلاف كبير فيما بماذا أحرم النبي صلى الله عليه وسلم، بماذا أحرم الصحابة، بماذا أحرموا؟ يقال الصحابة أحرموا بحج عام، صفته كيفيته ما كانوا يعرفون. من قال أحرموا بحج نقول أحرموا بحج لا شك، ولكن أي حج، كيف هذا الحج؟ هل لو قال لهم قائل أنكم سوف تصلون إلى مكة وسوف تتحللون من إحرامكم هذا لو لم تسوقوا الهدي؟ قال لا، هذا لن نعرفه في صفة الحج، بل يقولون له نحن الحق الذي كنا نعرفه من قبل أن العمرة في أشهر الحج غير معروف، غير معروف. نعم، ولذلك احتقل بعضهم كما تقدم قلنا أن بعضهم يعني قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم إحراما مطلقا، أحرم إحراما مطلقا، فهو في طريقه ينتظر متى يأتي الأمر من أمر الله عز وجل، ماذا يفعل ماذا يفعل ماذا يفعل حتى نعم يتم النسك، وهذا هو الذي كان. نعم، قال فتوقفنا عندها. والذين خالفوا هذه الأحاديث لهم أعذار. الصفحة من عند هذه الطبعة 174. والذين خالفوا هذه الأحاديث لهم أعذار، لهم أعذار. أي أحاديث؟ الأحاديث التي عددها 14، 14 حديثا، كلها استدل بها المؤلف رحمه الله على أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسخوا الحج إلى العمرة. أو 14 صحابينا، 14 صحابين فسخوا الحج إلى العمرة، ساقها وسردها. نعم، كما سرد قبلها ما يقارب أو ما يفوت 20 حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أن يصنع حج قارنا. هذه أن هؤلاء 14 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم جاء عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بفسخ الحج إلى العمرة، بفسخ الحج إلى العمرة. نعم، قالوا الذين خالفوا هذه الأحاديث، خالفوا هذه الأحاديث لهم أعذار. هذه الأعذار لكل حجي الإنسان لم يتفقه فيها ويطالع على غيرها، لأنها التي يسميها كما سماها ابن تيمية رحمة الله، سماها رفع الملام عن الأئمة الأعلام. ربما هذا خاص بالمسألة هذه، ولكنها ما هو عام. نعم، والذي ربما بعض كتب الفقه يدونه ما يسمى بأسباب الاختلاف، يأتون به على باب الاجتهاد، يعني يكون على اطلاع على هذه، يعني يكون عارف لماذا يختلف مالك رحمه الله مع أحمد، وأحمد مع الشافعي، ويختلف غيرهم كذلك من الأئمة في أحكام شرعية. فهذه قلت ذكر ابن تيمية في هذه الرسالة، وذكر من حوالي تقريبا ستة أعذار نعم تجعل الناس يختلفون، شيء منها موجود هنا وشيء منها يختص بهذه المسألة. نعم، قال والذين خالفوا هذه الأحاديث لهم أعذار. ورأينا قبلها كذلك أيضا المؤلف رحمه الله يقول يعذر ويعذر، ومن لا يعذر، من لا يعذر. نعم، قال العذر الأول أنها منسوخة، يعني جل أحد السادة. العذر الثاني أنها مخصوصة بالصحابة، لا يجوز لغيرهم مشاركتهم في حكمها. هذا كذلك هكذا ادعى من ادعى. العذر الثالث معارضتها بما يدل، وهذا ذكر ابن تيمية رحمه الله أنه عنده حديث يعارض الحديث الذي ورد عليه. نعم، العذر الثالث معارضتها بما يدل على خلاف حكمها، يعني يأتي الحديث من تلك الأحاديث السابقة إلى عالم، وذلك العالم عنده حديث آخر يعارضها، فيبقى مع حديثه الذي هو عنده، وتلك الأحاديث يعني نعم قال أنا صح عندي كذا وكذا وكذا، فهذه الأحاديث يعني الحق على نعم والسلام. قال وهذا مجموع ما اعتذروا به منها، ونحن نذكر هذه الأعذار عذرا عذرا ونبين ما فيها بمعونة الله وتوفيقه. أما العذر الأول وهو النسخ، فيحتاج إلى أربعة أمور. يعني الذي قال بالنسخ وعذر بأنه ادعى بأن تلك الأحاديث منسوخة، قال فيحتاج إلى أربعة أمور لم يأتوا منها بشيء، يحتاج إلى نصوص أخرى تكون تلك النصوص معارضة لهذه، ثم تكون مع هذه المعارضة مقاومة لها، ثم يثبت تأخرها عنه. إذن فيحتاج قال إلى أربعة أمور لم يأتوا منها بشيء، يحتاج إلى نصوص أخر تكون تلك النصوص معارضة لهذه، ثم تكون مع هذه المعارضة مقاومة لها، ثم يثبت تأخرها عنها. هذه أربعة أشياء، وهذه في الحق الاستهلاء والاستخاصة بهن. كل من ادعى بأن هذه الأحاديث ولا هذا النص ولا كذا منسوخ لا بد له من هذه الأربعة. يأتيك أولا بنص آخر، ثم يكون ذلك النص معارضا لهذا النص الذي ادعى أنه منسوخ، ثم تكون مع هذه المعارضة مقاومة له، معناها تمنع أن يجتمع في موضع واحد، ثم يثبت تأخرها، لأن دائما النسخ لابد أن يكون متأخر عن النسخ. قال مدعون للنسخ، قال عمر بن الخطاب السجستاني حدثنا مقابلها تمنع تلك النصوص ممكن نعم. قال أنت كنت نص معارضة لهذه، ثم تكون مع هذه المعارضة مقاومة لها ممكن قد يكون محتمل هذا نعم. قال ثم يثبت تأخرها عنها. قال المدعون للنسخ، قال عمر بن الخطاب السجستاني، هكذا عندكم السجستاني عمر بن الخطاب السجستاني نعم. قال حدثنا الفريابي، قال حدثنا أبان بن أبي حازم، قال حدثني أبو بكر بن حفص عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لما ولي يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل لنا المتعة ثم حرمها علينا، أحل لنا المتعة ثم حرمها علينا، رواه البزار في مسنده عنه. قال مبيحون للفسخ، من الذين أوردوا، ومنهم المؤلف رحمه الله، مؤلف منهم يعني ابن القيم عليه رحمه الله الذي جاء بتلك الأحاديث السابقة. عجبا لكم في مقاومة الجبال الرواسط التي لا تزعزعها الرياح بكثيب مهيب تسفيه الرياح يمينا وشمالا، بكثيب مهيل تسفيه، هكذا ماذا عندك مسلم؟ تسفيه الكل حمودة العفاية في العربية، سفته الرياح نعم، تنسفه نعم كذلك، حتى تسفيه فعل صحيح إذا كان تسفيه أو تسفيه نعم. قال تسفيه الرياح يمينا وشمالا. ماذا عندنا بيت فيه؟ نعم مشينا كما اهتزت رماح تسفهت أعاليها مر الرياح النواسمي. نعم مشينا كما اهتزت رماح تسفهت أعاليها مر الرياح النواسمي. نعم سفهت بمعنى لعبت بها. نعم قال نعم تسفيه الرياح يمينا وشمالا. فهذا الحديث لا سند ولا متن. أما سنده فإنه لا تقوم به حجة علينا نحن علينا عند أهل الحديث. وأما متنه فإن المراد بالمتعة فيه متعة النساء التي أحلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حرمها، لا يجوز فيها غير ذلك البتة لوجوه. إذن قد يكون المراد بهذا الحديث على فرض صحته ليس المتعة التي في الحج، وإنما المراد بها ماذا؟ متعة النساء. نعم كانت حلالا ثم حرمت. متعة النساء المراد بأن الرجل يتزوج المرأة لمدة زمنية معينة تذكر عند العقد، تذكر عند العقد، يعني يتفقان على أن زواجهما إنما يكون لفترة مثلا كذا، شهر شهرين ثلاثة أشهر، مدة إقامته في هذه البلدة ونحو ذلك. يعني المرأة تعلم والرجل يعلم، هذا يقال زواج متعة، زواج المتعة. نعم لا يزال الشيعة يعملون به اليوم وينسبون ذلك إلى علي، وعلي من الرواة رضي الله عنه من الرواة الذين رووا أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر الأمرين يعني تحريمه، تحريمه زواج المتعة. إذا المتعة هذه ليس هذه المتعة التي نتكلم عليها هنا. قال لا يجوز فيها غير ذلك البدء لوجوه، أحدها إجماع الأمة على أن متعة الحج غير محرم. إذن من قال واستدل بهذا؟ قال لنا المتعة ثم حرمها علينا، قال ثم حرمها علينا. من قال بتحريم المتعة في الحج يعني التمتع بالعمرة؟ الله قال فمن تمتع، صريح القرآن، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، معناها يعني اذبح هدي، أنا شرعت كامل المتمتع، كيف يصير محرم؟ قال بل إما واجبة أو أفضل الأنساك على الإطلاق. نعم أو مستحبة أو جائزة، ولا نعلم للأمة قولا خامسا فيها بالتحريم. الثاني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صح عنه من غير وجه أنه قال لو حججت لتمتعت، ثم لو حججت لتمتعت، ذكر الأثرم في سننه وغيره. نعم إذن هذا عمر الخطاب الذي كان يروى عنه أنه كان يحرمها، كان يعني انتهى أمره إلى أن قال لو تمتعت لو 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 حجت لتمتعت. قال وذكر عبد الرزاق في مصنفه عن سالم بن عبد الله أنه سئل أنهى عمر عن متعة الحج؟ قال لا، قال لا. نعم أبعد كتاب الله تعالى؟ وذكر عن نافع أن رجلا قال له أنهى عمر عن متعة الحج؟ قال لا. وذكر أيضا عن ابن عباس أنه قال هذا الذي يزعمون أنه نهى عن متعتي يعني عمر سمعته يقول لو اعتمرت ثم حججت لتمتعت. عندي هنا إشارة إلى أنه ضعيف. قال أبو محمد بن حزم صح عن عمر الرجوع إلى القول بالتمتع بعد النهي عنه، وهذا محال أن يرجع إلى القول بما صح عنده أنه منسوخ. إذا كيف يرجع عمر إليه وهو منسوخ على قول من قال بالنسخ؟ الثالث أنه من المحال أن ينهى عنها، وقد قال صلى الله عليه وسلم سأله هل هي لعامهم ذلك أم الأبد؟ فقال بل للأبد، وهذا قطع لتوهم ورود النسخ عليها، وهذا أحد الأحكام التي يستحيل ورود النسخ عليها، وهو الحكم الذي أخبر الصادق المصدوق باستمراره ودوامه، فإنه لا خلف لخبره. إذن هناك مانع من أن يكون هذا النص منسوخ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لأبد الأبد، مثل هذا لا ينسخ تأبيد الحكم، كمثل ما قال الله عز وجل في لمسجد الساعات قبل أول يوم أحق أن تقوم فيه، لا تقوم فيه أبدا، لا تقوم فيه أبدا، اللي هو المسجد الذي بناه منافقون، نعم يريدون أن يفرقوا به بين المسلمين، قال الله لا تقوم فيه أبدا. إذن هذا هو حكمه إلى الأبد، يعني أنه يبقى هكذا أرض غير صالحة لأن يبنى فيها مسجد. نعم. قال فصل: العذر الثاني دعوى اختصاص ذلك بالصحابة واحتجوا. إذن هذا هو العذر الأول، فرغ من المؤلف رحمه الله بهذا الكلام. نعم، أن الحديث من حيث السند ضعيف، من حيث المتن غير ممكن، أولا لأنه يعني الزعم بأن التحريم هذا لم يقل به أحد الأمة، أجمعت أمة على أن تمتع بالعمرة الحج إما واجب وإما جائز وإما مستحب، وأما التحريم لم يقل أحد. نعم. قال العذر الثاني دعوى اختصاص ذلك بالصحابة واحتجوا بوجوه، قالوا هذا إنما هو فقط في حق الصحابة، هذا الفسخ فسخ الحج العمرة هذا خاص بالصحابة رضي الله عنهم، يعني الصحابة الذين رافقوا النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحجة وحدهم، وأما غيرهم فلا. إذن الجواب على ذلك. قال العذر الثاني دعوى اختصاص ذلك بالصحابة واحتجوا بوجوه، أحدها ما رواه عبد الله بن الزبير الحميدي، حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن الموقع عن أبي ذر أنه قال كان فسخ الحج من رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا خاصة، هذا قوله لنا خاصة ظاهر فيه أنه ماذا يعني استند إلى هذه اللفظة. وقال وكيع حدثنا موسى بن عبيدة حدثنا يعقوب بن زيد عن أبي ذر قال لم يكن لأحد بعدنا أن يجعل حجته عمرة، لم يكن لأحد بعدنا، هذا قال أبو ذر رضي الله عنه، أن يجعل حجته عمرة، يعني أن يفسخ الحج العمرة، إنها كانت رخصة لنا أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال البزار حدثنا يوسف بن موسى حدثنا سلامة بن الفضل حدثنا محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن الأسدي عن يزيد بن شريك قلنا لأبي ذر كيف تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم معه، فقال ما أنتم وذاك، إنما ذاك شيء رخص لنا فيه، يعني المتعة، إنما ذاك شيء رخص لنا فيه، يعني يقصد المتعة. وقال البزار حدثنا يوسف بن موسى حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن أبي بكر التيمي عن أبيه والحارث بن سويد قال أبو ذر في الحج والمتعة رخصة أعطاناها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو داود حدثنا هناد بن السري عن ابن أبي زائدة أخبرنا محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسد عن سليم أو عن قال أبو داود حدثنا هناد بن السري عن ابن أبي زائدة أخبرنا محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن سليمان أو سليم بن الأسود أن أبا ذر كان يقول في من حج ثم فسخها إلى عمره لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هذا كذلك دعوة الاختصاص. وفي صحيح مسلم ماذا؟ نعم هذا حديث وأولاده وجهة قتل لأن فيه تجليس بن إسحاق. نعم في تجليس بن إسحاق عن ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن أسود. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر قال كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، وفي لفظ كانت لنا رخصة، يعني المتعة في الحج وفي لفظ آخر لا تصح المتعتان إلا لنا خاصة، يعني متعة النساء ومتعة الحج، وفي لفظ آخر إنما كانت لنا خاصة دونكم، يعني متعة الحج، في سنن النسائي بإسناد صحيح عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر في متعة الحج ليست لكم ولستم منها في شيء، إنما كانت رخصة لنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عيسى، ماذا تعرف أصحابه؟ نعم، إذن منصوب بفعل محذوف تقديره أخص. نعم، أخص هكذا. ما هو الخصاص مصطفى؟ ما معنى الخصاص كما قال؟ قال منصوب على الاختصاص. ما هو الاختصاص؟ نعم نعم، الاختصاص كنداء إذن أن يؤتى باسم منصوب بعد ضمير، فهو كأنه لبيان المراد بالضمير، كأنه يؤتى باسم منصوب بعد ضمير، هذا الضمير هذا اختصاص يبين المراد به. فإذا قال مثلا هنا عندنا لنا رخصة لنا نا، هذه من شكون نا؟ من المراد بهم؟ قال أصحاب رسول، فهو كقوله إنا معشر أنبياء ومنا بتعجيل في طلب الخير سبحانه وتعالى، هذا هو المراد من اختصاص. اختصاص كنداء دون ياء، كأيها الفتى، أيها الفتى بإثر أرجونية، أرجونية هذه الياء التي في أرجونية تأتي بإثرها، تقول أيها الفتى، إلا أنه هنا أي لماذا لم يقل من صدر أي، لأنه كأيها الفتى، تقول مثلا أرجوني أيها الفتى، أرجوني أيها الفتى، لماذا لم يصدر أحمد؟ ومبني ومبني أه؟ مبني، نعم هو مبني أيو أيو مبني، مبني على الضم في محل نصب. نعم، قال لنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي سنن أبي داود والنسائي من حديث بلال بن الحارث قال قلت يا رسول الله أرأيت فسخ الحج إلى العمرة لنا خاصة أم للناس عامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لنا خاصة. ورواه الإمام أحمد، ورواه الإمام أحمد وفي مسند أبي عوانة بإسناد صحيح عن إبراهيم التيمي بداود نعم ذكر صح عندنا في حاشية، قال في الأصل مطبوع وفي سنن أبي داود وهو تحريف، وإسناده صحيح كما قال المؤلف، وقد أخرج الطحاوي في سنن معنا بن حزم حديث الوداع. أنت عندك في سنن أبي داود، إحنا عندنا في مسند أبي عوانة. قال وفي مسند أبي عوانة بإسناد صحيح عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال سئل عثمان عن متعة الحج فقال كانت لنا ليست لكم. هذا مجموع ما استدل به على التخصيص بالصحابة، بالصحابة. قال المجوزون للفسخ، قال المجوزون للفسخ طبعا هو كذلك ابن القيم رحمة الله ومن معه من أهل الحديث، قالوا الموجبون له، قال المجوزون للفسخ الموجبون له لا حجة لكم في شيء من ذلك، فإن هذه الآثار بين باطل لا يصح عمن نسب إليه البتة، وبين صحيح عن قائل غير معصوم لا تعارض به نصوص المعصوم. أما الأول فإنه يريد بين صحيح بين باطل لا يصح عمن نسب إليه البتة. قال أما الأول فإن المرقع ليس ممن تقوم بروايته حجة فضلا عن أن يقدم على النصوص الصحيحة غير المدفوعة، وقد قال أحمد بن حنبل وقد عورض بحديثه ومن المرقع الأسدي، يعني الإمام حنبل رحمه الله اعترض عليه بحديثه فقال كلمة كأنه يعني تفهم بأن هذا ليس بذاك الحديث. قال ابن حنبل ومن المرقع الأسدي هذا الذي يعترضون بالأحاديث الصحيحة. وقد روى أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بفسخ الحج إلى العمرة، وغاية ما نقل عنه إن صح أن ذلك مختص بالصحابة فهو رأيه. وقد قال ابن عباس وأبو موسى الأشعري إن ذلك عام للأمة، فرأي أبي ذر معارض برأيهما، وسلمت النصوص الصحيحة الصريحة. ثم من المعلوم أن دعوى الاختصاص باطلة بنص النبي صلى الله عليه وسلم أن تلك العمرة التي وقع السؤال عنها وكانت عمرة فسخ للأبد لأبد الأبد لا تختص بقرن دون قرن، وهذا أصح سندا من المروي عن أبي ذر وأولى أن يؤخذ به منه لو صح عنه. وأيضا فإذا رأينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اختلفوا في أمر قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعله وأمر به، فقال بعضهم إنه منسوخ أو خاص، وقال بعضهم هو باق إلى الأبد، فقول من ادعى نسخه أو اختصاصه مخالف للأصل فلا يقبل إلا ببرهان، وإن أقل ما في الباب معارضته بقول من ادعى بقاءه وعمومه، والحجة تفصل بين المتنازعين، والواجب الرد عند التنازع إلى الله ورسوله. فإذا قال أبو ذر وعثمان إن الفسخ منسوخ أو خاص، وقال أبو موسى وعبد الله بن عباس إنه باق وحكمه عام، فعلى من ادعى النسخ والاختصاص الدليل. وأما حديثه المرفوع حديث بلال بن الحارث فحديث لا يكتب، ولا يعارض بمثله تلك الأساطين الثابتة. قال عبد الله بن أحمد كان أبي يرى للمهل بالحج أن يفسخ حجه إن طاف بالبيت. ها لا يثبت. قال وأما حديثه المرفوع حديث بلال بن حذف حديث لا يكتب ولا يعارض بمثله تلك الأساطير. نعم، والكتابة لكل حال عند أهل الحديث على قسمين، قد يكتب الحديث حديث الشخص وإن كان لا يحتج به إلا أنه عند المتابعات يحتاجونه، ليس أصلا ولكن عند متابعات من الحديث الذي يعني يحتمل التحسين، الحديث الذي يحتمل التحسين من صاحبه ممكن صدوق هكذا عندهم، بمعنى ممن يمكن أن يحتج بحديثه إذا كان هو الذي تفرد به وهو صدوق، فعند المعارضات ونحو ذلك يحتاج إلى عمل آخر وهو متابعات، بمعنى وقد تفرد به قال تابعه فلان وفلان وفلان وفلان، فمثل هذا النوع من الأحاديث يكتبون لأجل متابعة فقط لا لأجل أن هذا الحديث يستقل بنفسه في الاحتجاج. وأما لا يثبت فهي صريح العام بمعنى حديث ضعيف. قال ولا يعارض بمثله تلك الأساطين الثابتة. قال عبد الله بن أحمد كان أبي يرى للمهل بالحج أن يفسخ حجه إن طاف بالبيت وبين الصفا والمروة، وقال في المتعة هي آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم اجعلوا حجكم عمرة. قال عبد الله فقلت لأبي، فحديث بالله بن الحارث في فسخ الحج يعني قوله لنا خاصة، قال لا أقول به، لا يعرف هذا الرجل، هذا حديث ليس إسناده بالمعروف، ليس حديث بلال بن الحارث عندي يثبت هذا لفظه. إذن كذلك تقول العبارة الصادقة لا يثبت، نعم كما قال. قال قلت ومما يدل على صحة قول الإمام أحمد وأن هذا الحديث لا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن تلك المتعة التي أمرهم أن يفسخوا حجهم إليها أنها لأبد الأبد، فكيف يثبت عنه بعد هذا أنهم أنها لهم خاصة؟ هذا من أمحل المحال، وكيف يأمرهم بالفسخ ويقول دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، ثم يثبت عنه أن ذلك مختص بالصحابة دون من بعده؟ فنحن نشهد بالله أن حديث بلال بن الحارث هذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو غلط عليه. وكيف تقدم أو تقدم رواية بلال بن الحارث على روايات الثقات الأثبات حملة العلم الذين رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف روايته؟ ثم كيف يكون هذا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عباس رضي الله عنه يفتي بخلافه ويناظر عليه طول عمره بمشهد من الخاص والعام؟ هذا مشهور عن ابن عباس كما سيأتي كذلك، أنه حتى قيل له إن أبا بكر وعمر رضي الله عنه يحرمان المتعة أو يقول لا يجوزانها، قال أقول لكم قال الله وقال القرآن قال أبو بكر وقال عمر. هذا مشهور مروي عن ابن عباس الله تكاد السماء تمطر عليكم، أقول لكم قال الله وقال رسوله وتقول قال أبو بكر وعمر. قال وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، ولا يقول له رجل واحد منهم هذا كان مختصا بنا ليس لغيرنا، حتى يظهر بعد موت الصحابة أن أبا ذر كان يرى اختصاص ذلك بهم. وأما قول عثمان رضي الله عنه كان يرى ويروي، كان يرى ويروي اختصاص ذلك بهم. وأما قول عثمان رضي الله عنه في متعة الحج أنها كانت لهم ليست لغيرهم، فحكمه حكم قول أبي ذر سواء، على أن المروي عن أبي ذر وعثمان يحتمل ثلاثة أمور: أحدها اختصاص جواز ذلك بالصحابة وهو الذي فهمه من حرم الفسخ المروي عن أبي ذر غفار بن عمرو كما تقدم، وكذلك المروي أيضا عن عثمان رضي الله عنه، يحتمل هذا الوجه أنهم صحيح يرون أن ذلك مختص بالصحابة. ثاني اختصاص وجوبه بالصحابة، يعني اختصاص حكم وجوب وهو الذي بالصحابة وهو الذي كان يراه شيخنا قدس الله روحه يقول إنهم كانوا قد فرض عليهم الفسخ لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم به وحتمه عليهم وغضبه عندما توقفوا في المبادرة إلى امتثاله. وأما الجواز والاستحباب فللأمة إلى يوم القيامة، لكن أبى ذلك البحر بن عباس وجعل الوجوب للأمة إلى يوم القيامة، وأن فرضا على كل مفرد وقارن وقارن لم يسق الهدي أن يحل ولا بد، بل قد حل وإن لم يشأ. وأنا إلى قوله أميل مني أميل عفوا أميل مني إلى قول شيخنا. يعني إلى قولي لا قول ابن عباس. يعني شرح الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يرى الوجوب مختصا بالصحابة، وأن من جاء بعدهم إنما هو حكمه الجواز أو الاستحباب، يعني من بعد الصحابة. لكن ابن عباس كان يرى أن الوجوب للأمة كلها، وأن الشخص إذا دخل في الحج مفردا يقال له افسخ حجك هذا إلى العمرة. نعم، يقال له افسخ حجك هذا إلى العمرة. فإذا وصلت محل الفسخ ولم تفسخ فحجك مفسوخ، حجك هذا مفسوخ، كقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدبر النهار منها من أقبل الليل منها منها وأدبر النهار منها وغرب الشمس فقد أفطر الصائم، أفطر بمعنى حتى وإن لم يتناول مفطرا، يعني كأنه صائم في غير محل الصيام. فالذي يعني جاء إلى مكة ويعني أتى بأعمال عمرة، فالمفروض أنه بعدما يكمل يكمل يعني الصفا والمروة العام أن عمرته هذه هناك تمت وراء لبس إحرام، قال أنا قارن عن لبس إحرام عفوا قال قارن مثلا ولم يسوق لهجة، قال أنا قارن وراء لبس إحرام راه لبط لبس إحرام. والشريعة حكمت عليه بأن عمرته هذه هي عندما أكمل مناسك عمره فإنه قد تحلل، تحلل حكما وبقي هو لابسا للإحرام. ما هذه السورة اتضحت أم لا؟ سبق المؤلف رحمه الله شبهها بهذا الحديث، يعني مثل أن شخصا كان صائما فغربت الشمس وبقي هو هكذا يعني ممسك، لم يتناول أي مفطر وبقي هكذا ممسك، ربما ممسك لأجل أنه لم يجد الأكل، ممسك لأنه ممكن جيت قال أنا ما تحققش الغروب والعروب متحقق، قال لم أتحقق بعد ولا بد لي أن أراه وكذا. فالشريعة حكمت عليه بأنه أفطر، وأن هذا الذي هو عليه من الإمساك بعد الغروب لا أجر له فيه، هو صائم كأنه صائم في الليل والليل ليس محل الصيام. بمعنى أن الشخص عندما يأتي إلى مكة يطوف يسعى بين الصفا والمروة خلاص المفروض أنه ماذا خرج من هذا النسك، بقي هو لابس الإحرام فقط ومواصلا. نعم نعم، نطوف نعم كذلك من هو متهم بحل اليوم ربما يعني هذا قاع كذب مباشرة. نعم قال نعم نعم الاحتمال الثالث أنه ليس لأحد من بعد الصحابة أن يبتدئ حجا قارنا أو مفردا بلا هدي، ليس لأحد من بعد الصحابة أن يبتدئ حجا قارنا ماذا أن يبتدئ حجا يعني تقديم التأخير، يعني أن يقول أن يبتدئ حجا مفردا أو قارنا. إيه هذا في حق هذا ولا نسب ربما يعني لأنه لو قال حجا قارنا أو مفردا بلا هدي، ما معنى مفردا بلا هدي؟ إذن في إشكال المفرد ليس عليه حج، بل هذا يحتاج معه إلى الفسخ، لكن فرض علينا أن يفعل، فرض عليه أن يفعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في آخر الأمر من التمتع، لمن لم يسق الهدي والقران لمن ساق كما صح عنه ذلك. وأما أن يحرم بحج مفرد ثم يفسخه عند الطواف إلى عمرة مفردة ويجعله متعة فليس له ذلك، بل هذا إنما كان للصحابة، فإنهم ابتدأوا الإحرام بالحج المفرد قبل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتمتع والفسخ إليه، فلما استقر أمره بالتمتع والفسخ إليه لم يكن لأحد أن يخالفه ويفرد ثم يفسخه، يعني اللي يعلم الحكم، يعلم الحكم طبعا يعرف اللي مثلا الصحابة هم الذين كان في زمانهم نعم أفردوا ثم أمروا، وأما شخص يعلم الحكم اليوم المفروض لا يفعل هذا. نعم نعم أن يبتدئ حجا احتمال ثالث أنه ليس لأحد من الصحابة أن يبتدئ حجا مفردا أو قارنا هكذا بلا هدي، بلا هدي نحتاج. ليس لأحد بعد الصحابة أن يبتدئ حجا مفردا أو قارنا بلا هدي. نعم وقالنا بلا هدي نعم يعني لا يحتاج هذه نعت للهدي أو نعت نعت للحج. نعم يبتدئ حجا مفردا أو قارنا بلا هدي يحتاج معه إلى الفسخ، هذه من فرض أنها نعت للحج، لكن فرض عليه أن يفعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الأمر من التمتع لمن لم يسق الهدي والقران لمن ساق الهدي كما صح عنه. وأما أن يحرم بحج مفرد ثم يفسخه عند الطواف إلى عمرة مفردة نعم ويجعله متعة فليس له ذلك، بل هذا إنما كان للصحابة، فإنهم ابتدأوا الإحرام بالحج المفرد قبل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتمتع والفسخ إليه، فلما استقر أمره بالتمتع والفسخ إليه لم يكن لأحد أن يخالفه ويفرد ثم يفسخ. وإذا تأملت هذين الاحتمالين الأخيرين رأيتهما إما راجحين على الاحتمال الأول أو مساويين له، وتسقط معارضة الأحاديث الثابتة الصريحة به جملة وبالله التوفيق. نعم قال وأما ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر أن المتعة في الحج كانت لهم خاصة، فهذا إن أريد به أصل المتعة فهذا لا يقول به أحد من المسلمين، بل المسلمون متفقون على جوازها إلى يوم القيامة. وإن أريد به متعة الفسخ احتمل الوجوه الثلاثة المتقدمة. رحمك الله. وقال الأثرم في سننه، وذكر لنا أحمد بن حنبل أن عبد الرحمن بن مهدي حدثه عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبي ذر في متعة الحج كانت لنا خاصة. نعم عن أبي ذر عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبيه عن أبي ذر في متعة الحج كانت لنا خاصة، وقال أحمد بن حنبل رحمه الله أبا ذر هي في كتاب الله عز وجل، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. قال المانعون من الفسخ: قول أبي ذر وعثمان إن ذلك منسوخ أو خاص بالصحابة لا يقال مثله بالرأي، فمع قائله زيادة علم خفيت على من ادعى بقاءه وعمومه، فإنه مستصحب لحال النص بقاء وعموما، فهو بمنزلة صاحب اليد في العين المدعات، ومدعي فسخه فإنه بمنزلة صاحب اليد في العين المدعات، عين ادعاء واحد أن له وواحد أن الآخر أنها له، نستفيد أن الذي هو في يده أنها له، الأصل أنها في يد من إنها لمن هي في يده، إذن اثنين اختصما في عين معينة، فادعى أحدهما أنها له والآخر قال أنها له، فنحن نستدل بأن الذي هي في يده هي له. نعم، هكذا هناك ذلك كأنه شبه القضية بالنسخ وعدمه، قال ومد معناها بعضهم ادعى النسخ وبعضهم قال ليس فيها نسخ، الذي قال ليس هناك نسخ قال الأصل بقاء من غير نسخ، لكن الذي عنده النسخ عنده زيادة علم يقول هذا بالنسبة لأبي ذر وعثمان لما نعلل للفسخ، وهم الذين يستدلون بهذا الاستدلال. قال فهو بمنزلة صاحب اليد في العين المدعات ومدعي فسخه واختصاصه بمنزلة صاحب البينة التي تقدم على صاحب اليد. نعم نعم، ومدعي فسخه واختصاصه نسخه ماذا ذلك نسخه نعم ومدعي نسخه واختصاصه نسخه أو اختصاصه بمنزلة صاحب البينة التي تقدم على صاحب اليد. نعم، يعني بمعنى أنه مجرد الاعتماد على اليد إن لم يكن كبينة، فإذا جاءت البينة لم يعد مجرد وجودها في يد صاحبها هذا دليل، بل البينة هنا تقدم. نعم، قال المجوزون للفسخ: هذا قول فاسد لا شك فيه، بل هذا رأي لا شك فيه، وقد صرح بأنه رأي من هو أعظم من عثمان وأبي ذر عمران بن حصين، ففي الصحيحين واللفظ للبخاري: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن فقال رجل برأيه ما شاء، ولفظ مسلم: نزلت آية المتعة في كتاب الله عز وجل، يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ متعة الحج، ولم ينهى لم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء، وفي لفظ يريد عمر، وقال عبد الله بن عمر لمن سأله عنها، وقال إن أباك نهى عنها. هذا عبد الله بن عمر يجيب من قال بأن أباك اللي هو عمر الخطاب نهى عنها، أي عن المتعة، وهذا في الحقيقة مشهور عن عمر ومشهور عن أبي بكر ومشهور حتى عن عثمان رضي الله عنه، أنهم كلهم كانوا يعني ينهون عن المتعة، إلا علي من خلفاء الراشدين هو الذي كان نعم يأمر بها، بل وقع بينهما يقع بين المختلفين بينه وبين عثمان رضي الله عنه، إلا أن عمر يروى عنه أنه رجع كما تقدم ذكره، نعم رجع عن قوله ب عدم جواز المتعة. ولعلنا قلنا سابقا أن ربما كان من رأي أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وعثمان كذلك كانوا يرون الإفراد أفضل، هذا يقال لك بحق الله عنه بصحته أنهم كانوا يرون ذلك من أجل أن يبقى البيت معمورا، لأنه إذا قل الناس أفردوا ما يحتاج بعد ذلك إلى أن يأتي العمر، إذا قيل تمتعوا يقول خلاص أنا جبت عمرة، أنا جبت عمرة في العام مع الحج، إذن لا داعي مرة أخرى، لأن سيما المالكي يقول بأن لا يجوز تكرار العمرة في العام. المالكي هذا قول مشهور عنه، لا يجوز تكرار العمرة في العام. نعم قال أه؟ نعم يقصد عثمان وأبي ذر رضي الله عنهما، يعني أعظم منهما عمران بن حسين له أه؟ عمران بن حسين أه؟ هو ماذا؟ لا قال مجوز الاسخ، هذا قول من فاسد لا شك بل هذا رأي لا شك فيه، وقد صرح بأنه رأي من هو أعظم، وقد صرح بأنه رأي بأنه رأي من هو أعظم من عثمان وأبي ذر عمران بن حسين. أي صح، لعله عمران بن حسين الذي صح. نعم صح. قال ففي الصحيحين واللفظ للبخاري تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن، فقال رجل برأيه ما شاء، ولفظ مسلم نزلت آية المتعة في كتاب الله عز وجل، يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ متعة الحج، ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء، وفي لفظ يريد عمر. وقال عبد الله بن عمر لمن سأله عنها وقال له إن أباك نهى عنها، أأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يتبع أو أمر أبي؟ نعم. وقال ابن عباس لمن كان يعارضه فيها بأبي بكر وعمر يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، فهذا جواب العلماء لا جواب من يقول عثمان وأبو ذر أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. فهلا قال ابن عباس وعبد الله بن عمر أبو بكر وعمر أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منا، ولم يكن أحد من الصحابة ولا أحد من التابعين يرضى بهذا الجواب في دفع نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا أعلم بالله ورسوله وأتقى له من أن يقدموا على قول المعصوم رأي غير المعصوم، ثم قد ثبت النص عن المعصوم بأنها باقية إلى يوم القيامة، وقد قال ببقائها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص، يقصد بقاء ماذا؟ المتعة. قال وابن عمر وابن عباس وأبو موسى وسعيد بن المسيب وجمهور التابعين، ويدل أن ذلك رأي محض لا ينسب إلى أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا ينسب إلى أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن عمر ما محل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ماذا؟ فعل يدل، نعم يصلح أن تكون فعل يدل، ويدل على أن ذلك رأي محض لا ينسب لأنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن عمر يدل على ذلك أن عمر، وهذا القدر قال أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما نهى عنها قال له أبو موسى الأشعري يا أمير المؤمنين ما أحدثت في شأن النسك؟ فقال إن نأخذ بكتاب ربنا، فإن الله يقول وأتم الحج والعمرة لله، وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يحل حتى نحر. هذا اتفاق من أبي موسى وعمر، وعلى أن منع الفسخ إلى المتعة والإحرام بها ابتداء إنما هو رأي منه أحدثه في النسك ليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن استدل له بما استدل وأبو موسى كان يفتي الناس بالفسخ في خلافة أبي بكر رضي الله عنه كله، وصدر من خلافة عمر حتى فاوض عمر رضي الله عنه في نهيه عن ذلك، واتفق على أنه رأي أحدثه عمر رضي الله عنه في النسك، ثم صح عنه الرجوع كما نقل ابن حزم كذلك سابقا. نعم. قال وأما العذر الثالث، وهو معارضة هذه الأعذار، قلنا هي إنما هي لمن ترك العمل بتلك الأحاديث الأربعة عشر التي رواها 14 صحابيا في وجوب فسخ الحج إلى العمرة، وقال قوم بأنها منسوخة، وقال آخرون بأنها خاصة بالصحابة رضي الله عليهم، وهذا هو الثالث الذين قالوا أما العذر وهو معارضة أحاديث الفسخ بما يدل على خلافها، فذكروا منها ما رواه مسلم في صحيحه من حديث الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج، حتى قدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم يهدي فليحلل، المقصود لم يهدي لم يسق الهدي، لم يهدي مقصد لم يأتي بالهدي من الحل، وأما من سوف يشتريه من الحرم فالكلام ليس عليه. قال فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه. قال ومن أهل بحج فليتم حجه، وذكر باقي الحديث، ومنها ما رواه مسلم في صحيحه أيضا من حديث مالك عن أبي الأسود عن عروة عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. ومنها ما رواه ابن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر العبدي عن محمد بن عمرو بن علقمة حدثني يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للحج على ثلاثة أنواع، فمنا من أهل بعمرة وحجة، ومنا من أهل بحج مفرد، ومنا من أهل بعمرة مفردة، فمن كان أهل بحج وعمرة معا لم يحل من شيء مما حرم منه حتى قضى مناسك الحج، ومن أهل بحج مفرد لم يحل من شيء مما حرم منه حتى قضى مناسك الحج، ومن أهل بعمرة مفردة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة حل مما حرم منه حتى استقبل حجا. نعم. قال ومنها ما رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن محمد بن نوفل أن رجلا من أهل العراق قال له سل لي عروة بن الزبير عن رجل أهل بالحج فإذا طاف بالبيت أيحل أم لا، فذكر الحديث وفيه قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرتني عائشة أن أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت ثم حج أبو بكر، ثم كان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة ثم عمر مثل ذلك، ثم حج عثمان، فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم معاوية وعبد الله بن عمر، ثم حاججت مع أبي الزبير بن عوام، فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، لم يتحلل منها إلى عمرة، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك، ثم لم تكن عمرة، ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر، ثم لم ينقضها بعمرة. هذا ابن عمر عندهم أفلا يسألونه؟ ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدؤون بشيء حتى يضعون أقدامهم أول من الطواف بالبيت ثم لا يحلون. وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبدأان بشيء أول من الطواف بالبيت، تطوفان به ثم لا تحلان. هذا مجموع ما عارضوا به أحاديث الفسخ، ولا معارضة فيها بحمد الله ومنه. قال: أما الحديث الأول وهو حديث الزهري عن عروة عن عائشة، فغلط فيه عبد الملك بن شعيب أو أبوه شعيب أو جده الليث أو شيخه عقيل، فإن الحديث رواه مالك ومعمر والناس عن الزهري عن عروة عنها، وبينوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى أن يحل. فقال مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقينا لذي القعدة ولا نرى إلا الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل، وذكر الحديث. قال يحيى: فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد فقال: أتتك والله بالحديث على وجهه، أتتك بالحديث على وجهه. وقال منصور: عن إبراهيم عن الأسود عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج. هذا بالحق ربما بعضنا قد يقف عنده ويقول: كيف كانوا يرون إلا الحج فقط وحده؟ إذن هذا دليل على أنهم هذا مفرد. نعم، ولكن الحج لا شك أن من انطلق من أي جهة إلى أين تريد أريد الحج، بل لو قال قائل مشي العمرة أقول أريد الحج ليس مخطئ في كلامه. إنسان مشي العمرة أقول مشي الحج، العمرة تطلق على الحج، ولكن الكلمة هذه لا تفيد بأنه يريد الحج مفردا أو متمتعا أو قارنا، يريد الحج. الصحابة خرجوا في وقت، نعم، سيما إذا كان ذلك بدل الحج، قالوا أريد الحج. نعم، أريد الحج، ليس يأخذ من الشخص قال أريد الحج منها أنهم مفردين، لا يلزم من ذلك. قال: وقال منصور، قال منصور عن إبراهيم عن الأسود عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحجة، فلما قدمنا تطوفنا بالبيت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، فحل من لم يكن ساق الهدي، ونساؤه لم يسقن فأحللن. وقال مالك بن معمر: كلاهما عن ابن شهاب عن عروة عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ولا يحل حتى يحل منهما جميعا. قال ابن شهاب عن عروة عنها: بمثل الذي أخبر به سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، فأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق معه الهدي، ومنهم من لم يهدي فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن أهدى فليطوف بالبيت وبين الصفا والمروة وليقصر وليحل ثم ليهل بالحج وليهدي، فمن لم يجد هديا فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وذكر باقي الحديث. قال عبد العزيز الماجشون عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فذكر الحديث وفيه قالت: فلما قدمت مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اجعلوها عمرة، فأحل الناس إلا من كان معه الهدي. وقال الأعمش عن إبراهيم عن عائشة: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما قدمنا أمرنا أن نحل، وذكر الحديث. وقال عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أبوه القاسم المحمد عن عائشة: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف طمثت، أظن هكذا عندنا طمثت لأنه عندنا جعلها ثاء، طمث معنى الحيط، لم يطمثهن إنس ولا جان. قالت: فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قالت: فقلت: والله لوددت أني لا أحج العام. فذكر الحديث وفيه: فلما قدمت مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها عمرة. قالت: فحل الناس إلا من كان معه الهدي، إلا من كان معه. إذا بكاؤها قد يفيد أنها فوجئت بالحيض لأن لم تكن حاضت من قبل، ويحتمل أنها كانت تظن بأن حيضتها هذه أفسدت عليها حجها. نعم. قال: وكل هذه الألفاظ في الصحيح، وكل هذه الألفاظ في الصحيح، وهذا موافق لما رواه جابر بن عمر وأنس وأبو موسى وابن عباس وأبو سعيد وأسماء والبراء وحفصة وغيرهم من أمره صلى الله عليه وسلم أصحابه كلهم بالإحلال إلا من ساق الهدي وأن يجعلوا حجهم عمره. في اتفاق هؤلاء كلهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه كلهم أن يحلوا وأن يجعلوا الذي قدموا به متعة إلا من ساق الهدي، دليل على غلط هذه الرواية ووهم وقع فيها، يبين ذلك أنها من رواية الليث عن عقيل عن الزهري عن عروة، والليث بعينه هو الذي روى عن عقيل عن الزهري عن عروة عنها مثل ما رواه عن الزهري عن سالم عن أبيه في تمتع النبي صلى الله عليه وسلم وأمره لمن لم يكن أهدى أن يحل. ثم تأملنا فإذا أحاديث عائشة يصدق بعضها بعضا، وإنما بعض الرواة زاد على بعض، وبعضهم اختصر الحديث، وبعضهم اقتصر على بعضه، وبعضهم رواه بالمعنى، والحديث المذكور ليس فيه منع من أهل بالحج من الإحلال، وإنما فيه أمره أن يتم الحج، فإن كان هذا محفوظا فالمراد به بقاؤه على إحرامه، فيتعين أن يكون هذا قبل الأمر بالإحلال. وجعله عمرة، ويكون هذا أمرا زائدا قد طرأ على الأمر بالإتمام كما طرأ على التخير بين إفراد والتمتع والقران، ويتعين هذا ولا بد، وإلا كان هذا ناسخا للأمر بالفسخ، والأمر بالفسخ ناسخا للإذن بالإفراد، وهذا محال قطعا، فإنه بعد أن أمرهم بالحل لم يأمرهم بنقضه، لم يأمرهم بنقضه. نعم 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 في لسبيل قال فيتعين إن كان محفوظا أن يكون قبل الأمر لهم بالفسخ، ولا يجوز غير هذا البتة، والله أعلم. نعم يظهر أن نتوقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. من 2 محرم وسنة 1445، هذا عام جديد. ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسئلة تتعلق بي درس سابق. السؤال الأول: العمر المشروعة 3، استعمل هذه المقدمة لبيان الراجح مما اختلف فيه من صفة حج عائشة رضي الله عنها. العمر المشروعة 3، استعمل هذه المقدمة لبيان الراجح مما اختلف فيه من صفة حج عائشة رضي الله عنها. نقاط أزدي ما حدث معنا. نعم قدر عيد السؤال: العمر المشروعة 3، استعمل هذه المقدمة لبيان الراجح مما اختلف فيه من صفة حج عائشة رضي الله عنها.
اختلف في صفة حج عائشة رضي الله عنها، والذي رجحه المؤلف رحمه الله عمرتها التي كانت مع الحج أجزأتها عن العمرة التي كانت ثمرتها من التنعيم، وذكر أن العمر المشروعة وهي إما أن يكون المعتمر الحاج قارنا فتدخل العمرة في الحج.
إذا العمر المشروعة منها ماذا؟ عمرته
التمتع.
إذن عمرة التمتع هذه عمرة. نعم،
أن ينشئ سفرا و وهي مثل عمرات النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث التي كانت قبل حجه.
إذن كذلك العمرة قد الشخص يفردها بسفر، يعني يمشي من بلده إلى مكة لأجل أن يعتمر فقط لا مقرونة، أي لا قرانا ولا تمتعا،
أن يكون قارنا كما كانت عمرة النبي صلى الله عليه وسلم التي مع حجه.
نعم، إذن كما كان بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم مع حج قارنا، فهذه معدودة. طبعا يعدونها دائما في العمر الأربعة، فهي عمرة من العمر، وتسقط بها عمرة عمرة الإسلام، تسقط بها عمرة الإسلام. يعني مثلا إنسان لم يعتمر إلا عمرته التي مع حجه قارن أو متمتعا، القول بوجوب العمرة تسقط بها عمرة الإسلام. إذن فهذه هي العمر الثلاثة المشروعة. نعم،
فكان الراجح أن العمرة التي أمرتها عائشة من التنعيم لم تكن عمرة الإسلام، وإنما عمرة الإسلام هي التي كانت مع حجه مجزئة، أنها مجزئة عن هذه من التنعيم، إنما للتقريب الخاطر.
نعم، إذن هي لم تنشئ سفرا لها، نعم، وإنما هي عمرة كانت تلك العمرة التي قارنتها هي قطعا عائشة رضي الله عنها لم تكن متمتعة، لأن المتمتع يتحلل وهي لم تتحلل، ثم بقيت وقال لها يعني عمرتك هذه تكفيك، أو طوافك وسعيك يكفيك عن حجك وعن عمرتك، ولكنها أبت إلا أن ترجع كما رجع الناس لعمرة وحجة، فيعني أراد صلى الله عليه وسلم أن يجبر خاطرها فذهبت لتزور البيت. نعم، إذن هذا هو الذي ممكن. فعائشة رضي الله عنها، إذن الخلاص أن عائشة رضي الله عنها ماذا؟ حجت قارنة. نعم، واضح الكيفية التي استفيد من هذا الحكم ولا؟ ليس واضح. إذا حصرنا أولا لابد من مقدمة لعله قبله، أن لابد للإنسان من عمرة الإسلام. أين هي عمرة عائشة رضي الله عنها؟ عمرة الإسلام هي عمرة التي قارنتها مع حجها، فهي قطعا لم تسافر لعمرة قبل ذلك، ولم تتمتع، معناها بعمرة إلى الحج كما يفعل المتمتع في مفهومنا، نعم، أنه يأتي بعمرة ثم يتحلل ثم يلبي بالحج يوم الثامن، هذا لم تفعله، وإنما هي قبل أن تطوف وهي قادمة مع الناس في سرف ماذا يعني حاضف. إذن فقال أنه يفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت. إذن فهذا هو الذي فعل، لم تطوف بالبيت، إذن لم تتمتع التمتع المعروف على كل حال. ثم لما يعني لما طهرت النبي عليه السلام أمرها أن تطوف وتسعى البيت، وقال أن طوافك هذا وسعيك يكون نعم يكفي عن الحج وعن العمرة، أو كما قال الصلاة. إذن هذه صفة القران، هي قارنت، فهي كالشخص الذي يعني منعه مانع من أن يطوف مع الناس أولا، دون إنسان مثلا جاء ومرض مرضا شديدا وبقي في المستشفى لم يستطع أن يطوف، وجاء مع الناس طافوا سعوا وتحللوا، فإذا به وبقي في المستشفى إلى آخر ما شاء، بعدما يعني يكمل التداوي مرة أخرى يطوف ويسعى، نعم، ويأتي بما يستطيع من بقية من أعمال الحج عليه. هذا هو الذي حصل هنا. إذن كان حجها قرانا. نعم، الحج العمر ليس الحج العمر، الحج العمر على الحج، هذا هو قرانا. نعم، قال السؤال الثاني، فسخ الحج إلى العمرة أفاد أنه ليس خاصا بالصحابة حديث سراقة بن مالك، كيف أفاده؟ فسخ الحج إلى العمرة. أفاد أنه ليس خاصا بالصحابة حديث سراقة، حديث سراقة بن مالك، على أن حديث على كل حال تبهو فاعل أفاد، ليس فاعل أفاد هو الضمير المستتر العائد على الفسخ. فسخ الحج إلى العمرة أفاد أنه ليس خاصا بالصحابة حديث سراقة بن مالك. كيف أفاده؟ كيف أفاده؟ نعم أحمد.
أفاد حديث سراقة بن مالك
الله
أن فسخ الحج إلى العمرة ليس خاصا بالصحابة رضوان الله عليهم، وذلك في داخل الحديث لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ألعامنا هذا أم لأبد الأبد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل لأبد الأبد، ولو كان خاصا بالصحابة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأبد الأبد.
نعم، إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم العمرة في الحج قال رضي الله عنه ألعامنا هذا أم للأبد، قال بل لأبد الأبد، بل لأبد الأبد. هذا صريح، صريح في أن هذا الذي حصل في تلك السنة، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم يعني فسخوا الحج إلى العمرة، وما خرجوا من المدينة لا يرون إلا الحج، معظمهم نقول لا يرون إلا الحج، فهم ذاهبون في الطريق نريد أن نحج، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اجعلوها عمرة، منها من لم يسق الهدي يتحلل ويصير معتمرا، يصير معتمرا، ثم يوم الثامن، وأما من ساق الهدي فيبقى على إحرامه. هذا ليس خاصا بالصحابة رضي الله عنهم، بل أي واحد ممكن نجده اليوم كذلك ليس فاهما بالأحكام يمكن أن ننصحه بهذا. قال مثلا أنا حاج مفرد، حاج يقول أنا حاج مفردا، نقول له ربما نناقشه فيقتنع، يقول لك إذن ماذا أفعل وقد نويت الإفراد؟ نقول له تحلل، طوف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ثم تحلل، تحلل ويوم الثامن ادخل في نسك آخر الذي هو الحج. إلى اليوم يمكن نفعل هذا. نعم. قال صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي فحلوا. أذكر المرحلة من مراحل تدرج التشريع التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. قال صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي فحلوا. أذكر المرحلة من مراحل تدرج التشريع التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام.
لما أمر الصحابة رضوان الله عليهم لم يسوق الهدي منهم بأن يتحلل بعد أن يطوف ويسعى من بين الصفا والمروة، فشق عليهم مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو قلت من أمر ما استدبرت ما سقت.
نعم، لكن لم تعين المرحلة، ما قلنا لك ما مناسبة هذا الكلام. مقصود مقصود رحمة الله
أول النبي صلى الله عليه وسلم خيره بين تمتع القران ثم رغبه في التمتع عليه الصلاة والسلام، ثم أمرهم أن من لم يسق الهدي أنه يتمتع.
المراحل كم؟
ثلاث.
المراحل ثلاث. مرحلة عند ما كانوا في ذي الحليفة عند إهلالهم بماذا أهلوا. كان الصحابة رضي الله عنهم بعضهم يعني أقلهم من قومة قال أنا أهللت بإهلال رسول الله، وبعضهم كما قال عائشة رضي الله عنها بعضهم أهل مفردا بعضهم قارنا بعضهم يعني متمتعا ربما قليل منهم متمتع. نعم. ثم هو في سرف توجه إليهم وقال لهم يعني أنه من أراد منكم أن يتمتع فليتمتع. ثم إذا به صلى الله عليه وسلم عندما كانوا على الصفا والمروة قال لهم من لم يسوق الهدي فليحل، لم يكن هناك لم يبقى هناك إفراد، فليتحلل من إحرامه ويجعلها عمره، ومن ساق الهدي إذن فليبقى على إحرامه. هذه المرحلة الثالثة، هذه المرحلة الثالثة. وهذا كل حال صراحة استفدناه من طول هذا البحث، إن من لم يطول البحث مثل هذا التطويل قد لا يجد فرصة لهذا التفصيل، حتى أن يعني ما كان من المسافة الطويلة بين ذي الحليفة في المدينة وبين مكة المسافة الطويلة كان النبي صلى الله عليه وسلم في إثنائها وهو صلى الله عليه وسلم ربما يجيب عن أسئلة ونحو ذلك من الأشياء. كان بعد ذلك المرحلة الأخيرة والثالثة أوضح لهم بأن الناس الذين كانوا معه ما بين إما سائق الهدي أو غير سائق له، فمن ساق الهدي يبقى على إحرامه، من لم يسوق الهدي لا بد أن يتحلل، ليس في شيء قسم ثالث فقط. هنا يعني بالفعل تبين للصحابة رضي الله عليهم أنهم لا بد لمن لم يسوق الهدي أن يتحلل من عمرته، أن يتحلل من نعم من 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 النسك، وليجعل هذا الذي كان فيه كان يعتقد أنه ماشي حج وكذا وكذا، فقال له اجعل هذا عمرة، وأما الحج فإنك سوف تهل به يوم الثامن. نعم. إذن هذه المرحلة الأخيرة نعم من المراحل. ربما قلت كثير من الناس ممكن يجدني ينصب يعني خلاف كبير فيما بماذا أحرم النبي صلى الله عليه وسلم، بماذا أحرم الصحابة، بماذا أحرموا، ويقال الصحابة أحرموا بحج عام صفته كيفيته ما كانوا يعرفون. من قال أحرموا بحج نقول أحرموا بحج لا شك، ولكن أي حج كيف هذا الحج؟ هل لو قال لهم قائل أنكم سوف تصلون إلى مكة وسوف تتحللون من إحرامكم هذا لو لم تسوقوا الهدي؟ قال لا، هذا لن نعرفه في صفة الحج، بل يقولون له نحن الحق الذي كنا نعرفه من قبل أن العمرة في أشهر الحج غير معروف، غير معروف. نعم. ولذلك احتقل بعضهم كما تقدم قلنا أن بعضهم يعني قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم إحراما مطلقا، أحرم إحراما مطلقا، فهو في طريقه ينتظر متى يأتي الأمر من أمر الله عز وجل، ماذا يفعل ماذا يفعل ماذا يفعل حتى نعم يتم النسك. هذا هو الذي كان. نعم. قال فتوقفنا عندها والذين خالفوا هذه الأحاديث لهم أعذار. الصفحة من عند هذه الطبعة 174. والذين خالفوا هذه الأحاديث لهم أعذار، لهم أعذار. أي أحاديث؟ الأحاديث التي عددها 14، 14 حديثا، كلها استدل بها المؤلف رحمه الله على أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسخوا الحج إلى العمرة. أو 14 صحابي، 14 صحابي فسخوا الحج إلى العمرة، ساقها وسردها. نعم. كما سرد قبلها ما يقارب أو ما يفوت 20 حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أن يسن الحج قارنا. هذه أن هؤلاء 14 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم جاء عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بفسخ الحج إلى العمرة، بفسخ الحج إلى العمرة. نعم. قالوا الذين خالفوا هذه الأحاديث، خالفوا هذه الأحاديث لهم أعذار، هذه الأعذار على كل حاجة الإنسان لم يتفقه فيها ويطالع على غيرها، لأن هي التي يسميها كما سماها ابن تيمية عليه رحمة الله، سماها رفع الملام عن الأئمة الأعلام. ربما هذا خاص بالمسألة هذه، ولكن ما هو عام. نعم، والذي ربما بعض كتب الفقه يدونه ما يسمى بأسباب الاختلاف، يأتون به على باب الاجتهاد. إنسان يكون على اطلاع على هذه، يعني يكون عارف لماذا يختلف مالك رحمه الله مع أحمد، وأحمد مع الشافعي، ويختلف غيرهم كذلك من الأئمة في أحكام شرعية. فهذه قلت ذكر ابن تيمية في هذه الرسالة، وذكر من حوالي قريب ستة أعذار عام تجعل الناس يختلفون، شيء منها موجود هنا وشيء منها يختص بهذه المسألة. نعم. قال: والذين خالفوا هذه الأحاديث لهم أعذار. ورأينا قبلها كذلك أيضا المؤلف رحمه الله يقول يعذر ويعذر، ومن لا يعذر، من لا يعذر. نعم. قال: العذر الأول أنها منسوخة، يعني جل أحد السادة. العذر الثاني أنها مخصوصة بالصحابة، لا يجوز لغيرهم مشاركتهم في حكمها. هذا كذلك هكذا ادعى من ادعى. العذر الثالث معارضتها بما يدل، وهذا ذكر ابن تيمية رحمه الله أنه عنده حديث يعارض الحديث الذي ورد عليه. نعم. العذر الثالث معارضتها بما يدل على خلاف حكمها، يعني يأتي الحديث من تلك الأحاديث السابقة إلى عالم، وذلك العالم عنده حديث آخر يعارضها، فيبقى مع حديثه الذي هو عنده، وتلك الأحاديث يعني نعم قال أنا صح عندي كذا وكذا وكذا، فهذه الأحاديث يعني الحق على نعم. والسلام. قال: وهذا مجموع ما اعتذروا به منها. ونحن نذكر هذه الأعذار عذرا عذرا، ونبين ما فيها بمعونة الله وتوفيقه. أما العذر الأول وهو النسخ، فيحتاج إلى أربعة أمور. يعني الذي قال بالنسخ وعذر بأنه ادعى بأن تلك الأحاديث منسوخة، قال فيحتاج إلى أربعة أمور لم يأتوا منها بشيء، يحتاج إلى نصوص أخرى تكون تلك النصوص معارضة لهذه، ثم تكون مع هذه المعارضة مقاومة لها، ثم يثبت تأخرها عنه. إذن فيحتاج قال إلى أربعة أمور لم يأتوا منها بشيء، يحتاج إلى نصوص أخر تكون تلك النصوص معارضة لهذه، ثم تكون مع هذه المعارضة مقاومة لها، ثم يثبت تأخرها عنها. هذه أربعة أشياء، وهذه في الحق ليست خاصة بهنا، كل من ادعى بأن هذه الأحاديث ولا هذا النص ولا كذا منسوخ لا بد له من هذه الأربعة. يأتيك أولا بنص آخر، ثم يكون ذلك النص معارضا لهذا النص الذي ادعى أنه منسوخ، ثم تكون مع هذه المعارضة مقاومة له، معناها تمنع أن يجتمع في موضع واحد، ثم يثبت تأخرها، لأن دائما النسخ لابد أن يكون متأخر عن المنسوخ. قال مدعون للنسخ، قال عمر بن الخطاب السجستاني حدثنا مقاومة تمنع تلك النصوص ممكن نعم. قال أنت كنت نص معارضة لهذه، ثم تكون مع هذه المعارضة مقاومة لها ممكن قد يكون محتمل هذا. نعم. قال ثم يثبت تأخرها عنها. قال المدعون للنسخ، قال عمر بن الخطاب السجستاني، هكذا عندكم سجستاني، عمر بن الخطاب السجستاني. نعم. قال حدثنا الفريابي، قال حدثنا أبان بن أبي حازم، قال حدثني أبو بكر بن حفص عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لما ولي يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل لنا المتعة ثم حرمها علينا أحل لنا المتعة ثم حرمها علينا رواه البزار في مسنده عنه قال المبيحون للفسخ من الذين أوردوا ومنهم المؤلف رحمه الله مؤلف منهم يعني ابن القيم عليه رحمه الله الذي جاء بتلك الأحاديث السابعة عجبا لكم في مقاومة الجبال الرواسط التي لا تزعزعها الرياح بكثيب مهيب تسفيه الرياح يمينا وشمالا بكثيب مهيل تسفيه هكذا ماذا عندك مسلم سفيه الكلها موجودة في العربية سفته الرياح نعم تنسفه نعم كذلك حتى تسفيه فعل صحيح إذا كان تسفيه أو تسفيه نعم قال تسفيه الرياح يمينا وشمالا ماذا عندنا بيت فيه نعم مشينا كما اهتزت رماح تسفهت أعاليها مر الرياح النواسمي نعم مشينا كما اهتزت رماح تسفهت أعاليها مر الرياح النواسمي نعم سفهت بمعنى لعبت بها نعم قال نعم تسفيه الرياح يمينا وشمالا فهذا الحديث لا سند ولا متن أما سنده فإنه لا تقوم به حجة علينا نحن علينا عند أهل الحديث وأما متنه فإن المراد بالمتعة فيه متعة النساء التي أحلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حرمها لا يجوز فيها غير ذلك البتة لوجوه إذن قد يكون المراد بهذا الحديث على فرض صحته ليس المتعة التي في الحج وإنما المراد بها ماذا متعة النساء نعم كانت حلالا ثم حرمت متعة النساء المراد بأن الرجل يتزوج المرأة لمدة زمنية معينة تذكر عند العقد يعني يتفقان على أن زواجهما إنما يكون لفترة مثلا كذا شهر شهرين ثلاثة أشهر مدة إقامته في هذه البلدة ونحو ذلك يعني المرأة تعلم والرجل يعلم هذا يقال زواج متعة زواج المتعة نعم لا يزال الشيعة يعملون به اليوم وينسبون ذلك إلى علي وعلي من الرواة رضي الله عنه من الرواة الذين رووا أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر الأمرين يعني تحريمه زواج المتعة إذا المتعة هذه ليس هذه المتعة التي نتكلم عليها هنا قال لا يجوز فيها غير ذلك البدء لوجوه أحدها إجماع الأمة على أن متعة الحج غير محرم إذن من قال واستدل بهذا قال لنا المتعة ثم حرمها علينا قال ثم حرمها علينا من قال بتحريم المتعة في الحج يعني التمتع بالعمرة الله قال فمن تمتع صريح القرآن فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي معناها يعني يذبح هدي يعني شرعة كامل المتمتع كيف يصير محرم قال بل إما واجبة أو أفضل الأنساك على الإطلاق نعم أو مستحبة أو جائزة ولا نعلم للأمة قولا خامسا فيها بالتحريم الثاني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صح عنه من غير وجه أنه قال لو حججت لتمتعت ثم لو حججت لتمتعت ذكر الأثرم في سننه وغيره نعم إذن هذا عمر الخطاب الذي كان يروى عنه أنه كان يحرمها، كان يعني انتهى أمره إلى أن قال لو تمتعت لو 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 حجت لتمتعت. قال وذكر عبد الرزاق في مصنفه عن سالم بن عبد الله أنه سئل أنهى عمر عن متعة الحج؟ قال لا، قال لا. نعم. أبعد كتاب الله تعالى؟ وذكر عن نافع أن رجلا قال له أنهى عمر عن متعة الحج؟ قال لا. وذكر أيضا عن ابن عباس أنه قال هذا الذي يزعمون أنه نهى عن متعتي يعني عمر سمعته يقول لو اعتمرت ثم حججت لتمتعت. عندي هنا إشارة إلى أنه ضعيف. قال أبو محمد بن حزم صح عن عمر الرجوع إلى القول بالتمتع بعد النهي عنه، وهذا محال أن يرجع إلى القول بما صح عنده أنه منسوخ. إذا كيف يرجع عمر إليه وهو منسوخ على قول من قال بالنسخ؟ الثالث أنه من المحال أن ينهى عنها، وقد قال صلى الله عليه وسلم سأله هل هي لعامهم ذلك أم الأبد؟ فقال بل للأبد، وهذا قطع لتوهم ورود النسخ عليها، وهذا أحد الأحكام التي يستحيل ورود النسخ عليها، وهو الحكم الذي أخبر الصادق المصدوق باستمراره ودوامه، فإنه لا خلف لخبره. إذن هناك مانع من أن يكون هذا النص منسوخ، وهو قول صلى الله عليه وسلم لأبد الأبد، مثل هذا لا ينسخ. تأبيد الحكم كمثل ما قال الله عز وجل في لمسجد الساعة قبل أولين أحق أن تقوم فيه، لا تقوم فيه أبدا، لا تقوم فيه أبدا، اللي هو المسجد الذي بناه منافقون، نعم، يريدون أن يفرقوا به بين المسلمين، قال الله لا تقوم فيه أبدا. إذن هذا هو حكمه إلى الأبد، يعني أنه يبقى هكذا أرض غير صالحة لأن يبنى فيها مسجد. نعم. قال فصل. العذر الثاني دعوى اختصاص ذلك بالصحابة واحتجوا. إذن هذا هو العذر الأول، فرغ من المؤلف رحمه الله بهذا الكلام. نعم، أن الحديث من حيث السند ضعيف، من حيث المتن غير ممكن، أولا لأنه يعني الزعم بأن التحريم هذا لم يقل بأحد الأمة، أجمعت أمة على أن تمتع بعمرة الحج إما واجب وإما جائز وإما مستحب، وأما التحريم لم يقل أحد. نعم. قال العذر الثاني دعوى اختصاص ذلك بالصحابة واحتجوا بوجوه. قالوا هذا إنما هو فقط في حق الصحابة، هذا الفسخ فسخ الحج العمرة هذا خاص بالصحابة رضي الله عنهم، يعني الصحابة الذين رافقوا النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحجة وحدهم، وأما غيرهم فلا. إذن الجواب على ذلك. قال العذر الثاني دعوى اختصاص ذلك بالصحابة واحتجوا بوجوه، أحدها ما رواه عبد الله بن الزبير الحميدي حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن المرقع عن أبي ذر أنه قال كان فسخ الحج من رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا خاصة. هذا قوله لنا خاصة ظاهر فيه أنه ماذا يعني يستند إلى هذه اللفظة. وقال وكيع حدثنا موسى بن عبيدة حدثنا يعقوب بن زيد عن أبي ذر قال لم يكن لأحد بعدنا أن يجعل حجته عمرة، لم يكن لأحد بعدنا، هذا قال أبو ذر رضي الله عنه، أن يجعل حجته عمرة، يعني أن يفسخ الحج العمرة، إنها كانت رخصة لنا أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال البزار حدثنا يوسف بن موسى حدثنا سلمة بن الفضل حدثنا محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن الأسدي عن يزيد بن شريك قلنا لأبي ذر كيف تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم معه؟ فقال ما أنتم وذاك، إنما ذاك شيء رخص لنا فيه، يعني المتعة، إنما ذاك شيء رخص لنا فيه، يعني يقصد المتعة. وقال البزار حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا عبيد الله بن موسى، حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن أبي بكر التيمي عن أبيه، والحارث بن سويد قال أبو ذر في الحج والمتعة رخصة أعطاناها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو داود حدثنا هناد بن السري عن ابن أبي زائدة، أخبرنا محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسد عن سليم أو عن قال أبو داود حدثنا هناد بن السري عن ابن أبي زائدة، أخبرنا محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن سليمان أو سليم بن الأسود أن أبا ذر كان يقول في من حج ثم فسخها إلى عمره لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هذا كذلك دعوة الاختصاص. وفي صحيح مسلم ماذا؟ نعم، هذا حديث وأولاده وجهة قتل لأن فيه تجليس بن إسحاق. نعم، في تجليس بن إسحاق عن ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن أسود. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر قال كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، وفي لفظ كانت لنا رخصة يعني المتعة في الحج، وفي لفظ آخر لا تصح المتعتان إلا لنا خاصة يعني متعة النساء ومتعة الحج، وفي لفظ آخر إنما كانت لنا خاصة دونكم يعني متعة الحج. في سنن النسائي بإسناد صحيح عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر في متعة الحج ليست لكم ولستم منها في شيء، إنما كانت رخصة لنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عيسى ماذا تعرف أصحابه؟ نعم، إذن منصوب بفعل محذوف تقديره أخص. نعم، أخص هكذا، ما هو الخصاص مصطفى؟ ما معنى الاختصاص كما قال؟ قال منصوب على الاختصاص. ما هو الاختصاص؟ نعم نعم، الاختصاص كنداء إذن أن يؤتى باسم منصوب بعد ضمير، فهو كأنه لبيان المراد بالضمير، كأنه يؤتى باسم منصوب بعد ضمير، هذا الضمير هذا اختصاص يبين المراد به. فإذا قال مثلا هنا عندنا لنا رخصة لنا نا هذه من شكون ناها من المراد بهم؟ قال أصحاب رسول، فهو كقوله إنا معشر أنبياء ومنا بتعجيل في طلبة الخير سبحانه وتعالى، هذا هو المراد من الاختصاص. اختصاص كنداء دون ياء كأيها الفتى، أيها الفتى بإثر أرجونية، أرجونية هذه الياء التي في أرجونية تأتي بإثرها تقول أيها الفتى، إلا أنه هنا أي لماذا لم يقل من صدر أي، لأنه كأيها الفتى مثلا أرجوني أيها الفتى، أرجوني أيها الفتى، لماذا لم يصف أحمد ومبني مبني، نعم هو مبني أيو مبني على الضم في محل نصب. نعم، قال لنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي سنن أبي داود والنسائي من حديث بلال بن الحارث قال قلت يا رسول الله أرأيت فسخ الحج إلى العمرة لنا خاصة أم للناس عامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لنا خاصة. ورواه الإمام أحمد وفي مسند أبي عوانة بإسناد صحيح عن إبراهيم التيمي. ها بداود ها نعم ذكر صح عندنا في الحاشية قال في الأصل مطبوع وفي سنن أبي داود وهو تحريف وإسناده صحيح كما قال المؤلف وقد أخرج الطحاوي في سنن معنا بن حزم حديث الوداع. أنت عندك في سنن أبي داود احنا عندنا في مسند أبي عوانة. قال وفي مسند أبي عوانة بإسناد صحيح عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال سئل عثمان عن متعة الحج فقال كانت لنا ليست لكم. هذا مجموع ما استدل به على التخصيص بالصحابة قال المجوزون للفسخ طبعا هو كذلك ابن القيم عليه رحمة الله ومن معه من أهل الحديث قالوا الموجبون له لا حجة لكم في شيء من ذلك فإن هذه الآثار بين باطل لا يصح عمن نسب إليه البتة وبين صحيح عن قائل غير معصوم لا تعارض به نصوص المعصوم. أما الأول فإنه يريد بين صحيح بين باطل لا يصح عمن نسب إليه البتة. قال أما الأول فإن المرقع ليس ممن تقوم بروايته حجة فضلا عن أن يقدم على النصوص الصحيحة غير المدفوعة وقد قال أحمد بن حنبل وقد عورض بحديثه ومن المرقع الأسدي. يعني الإمام حنبل رحمه الله اعترض عليه بحديثه فقال كلمة كأنه يعني تفهم بأن هذا ليس بذاك الحديث. قال ابن حنبل ومن المرقع الأسدي هذا الذي يعترضون به على الأحاديث الصحيحة. وقد روى أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بفسخ الحج إلى العمرة وغاية ما نقل عنه إن صح أن ذلك مختص بالصحابة فهو رأيه. وقد قال ابن عباس وأبو موسى الأشعري إن ذلك عام للأمة فرأي أبي ذر معارض برأيهما وسلمت النصوص الصحيحة الصريحة. ثم من المعلوم أن دعوى الاختصاص باطلة بنص النبي صلى الله عليه وسلم أن تلك العمرة التي وقع السؤال عنها وكانت عمرة فسخ للأبد لأبد الأبد لا تختص بقرن دون قرن وهذا أصح سندا من المروي عن أبي ذر وأولى أن يؤخذ به منه لو صح عنه. وأيضا فإذا رأينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اختلفوا في أمر قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعله وأمر به فقال بعضهم إنه منسوخ أو خاص وقال بعضهم هو باق إلى الأبد فقول من ادعى نسخه أو اختصاصه مخالف للأصل فلا يقبل إلا ببرهان وإن أقل ما في الباب معارضته بقول من ادعى بقاءه وعمومه والحجة تفصل بين المتنازعين والواجب الرد عند التنازع إلى الله ورسوله. فإذا قال أبو ذر وعثمان إن الفسخ منسوخ أو خاص وقال أبو موسى وعبد الله بن عباس إنه باق وحكمه عام فعلى من ادعى النسخ والاختصاص الدليل. وأما حديثه المرفوع حديث بلال بن الحارث فحديث لا يكتب ولا يعارض بمثله تلك الأساطين الثابتة. قال عبد الله بن أحمد كان أبي يرى للمهل بالحج أن يفسخ حجه إن طاف بالبيت. ها؟ لا يثبت. قال وأما حديثه المرفوع حديث بلال بن حذيفة فحديث لا يكتب ولا يعارض بمثله تلك الأساطير. نعم. والكتابة لكل حال عند أهل الحديث على قسمين، قد يكتب الحديث حديث الشخص وإن كان لا يحتج به إلا أنه عند المتابعات يحتاجونه، ليس أصلا ولكن عند المتابعات، متابعة معنى الحديث الذي يعني يحتمل التحسين، الحديث الذي يحتمل التحسين، معنى صاحبه ممكن صدوق هكذا عندهم، بمعنى ممن يمكن أن يحتج بحديثه إذا كان هو الذي تفرد به وهو صدوق، فعند المعارضات ونحو ذلك يحتاج إلى عمل آخر وهو متابعات، بمعنى وقد تفرد به قال تابعه فلان وفلان وفلان وفلان، فمثل هذا النوع من الأحاديث يكتبونها لأجل متابعة فقط لا لأجل أن هذا الحديث يستقل بنفسه في الاحتجاج. وأما لا يثبت فهي صريح العام، بمعنى حديث ضعيف. قال ولا يعارض بمثله تلك الأساطير الثابتة. قال عبد الله بن أحمد كان أبي يرى للمهل بالحج أن يفسخ حجه إن طاف بالبيت وبين الصفا والمروة، وقال في المتعة هي آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم اجعلوا حجكم عمرة. قال عبد الله فقلت لأبي، فحديث بالله بن الحارث في فسخ الحج يعني قوله لنا خاصة، قال لا أقول به، لا يعرف هذا الرجل، هذا حديث ليس إسناده بالمعروف، ليس حديث بلال بن حارث عندي يثبت هذا لفظه. إذن كذلك تقول العبارة السابقة لا يثبت. نعم كما قال. قال قلت ومما يدل على صحة قول الإمام أحمد وأن هذا الحديث لا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن تلك المتعة التي أمرهم أن يفسخوا حجهم إليها أنها لأبد الأبد، فكيف يثبت عنه بعد هذا أنهم أنها لهم خاصة؟ هذا من أمحل المحال، وكيف يأمرهم بالفسخ ويقول دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، ثم يثبت عنه أن ذلك مختص بالصحابة دون من بعده؟ فنحن نشهد بالله أن حديث بلال بن الحارث هذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو غلط عليه. وكيف تقدم أو تقدم رواية بلال بن الحارث على روايات الثقات الأثبات حملة العلم الذين رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف روايته، ثم كيف يكون هذا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عباس رضي الله عنه يفتي بخلافه ويناظر عليه طول عمره بمشهد من الخاص والعام؟ هذا مشهور عن ابن عباس كما سيأتي كذلك أنه حتى قيل له إن أبا بكر وعمر رضي الله عنه يحرمان المتعة أو يقول لا يجوزانها، قال أقول لكم قال الله وقال القرآن قال أبو بكر وقال عمر، هذا مشهور مروي عن ابن عباس الله تكاد السماء تمطر عليكم أقول لكم قال الله وقال رسوله وتقول قال أبو بكر. قال وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون ولا يقول له رجل واحد منهم هذا كان مختصا بنا ليس لغيرنا، حتى يظهر بعد موت الصحابة أن أبا ذر كان يرى اختصاص ذلك بهم. وأما قول عثمان رضي الله عنه كان يرى ويروي. كان يرى ويروي اختصاص ذلك بهم. وأما قول عثمان رضي الله عنه في متعة الحج أنها كانت لهم ليست لغيرهم، فحكمه حكم قول أبي ذر، سواء على أن المروي عن أبي ذر وعثمان يحتمل ثلاثة أمور: أحدها اختصاص جواز ذلك بالصحابة، وهو الذي فهمه من حرم الفسخ المروي عن أبي ذر غفار بن عمرو كما تقدم، وكذلك المروي أيضا عن عثمان رضي الله عنه، يحتمل هذا الوجه أنهم صحيح يرون أن ذلك مختص بالصحابة. ثاني اختصاص وجوبه بالصحابة، يعني اختصاص حكم الوجوب، وهو الذي بالصحابة، وهو الذي كان يراه شيخنا قدس الله روحه يقول إنهم كانوا قد فرض عليهم الفسخ لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم به وحتمه عليه وغضبه عندما توقفوا في المبادرة إلى امتثاله. وأما الجواز والاستحباب فللأمة إلى يوم القيامة، لكن أبى ذلك البحر بن عباس وجعل الوجوب للأمة إلى يوم القيامة، وأن فرضا على كل مفرد وقارن، وقارن لم يسق الهدي، أن يحل ولا بد، بل قد حل وإن لم يشأ. وأنا إلى قوله أميل مني، أميل مني إلى قول شيخنا. يعني إلى قولي، إلى قول ابن عباس. يعني شرح الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يرى الوجوب مختصا بالصحابة، وأن من جاء بعدهم إنما هو حكمه الجواز أو الاستحباب، يعني من بعد الصحابة. لكن ابن عباس كان يرى أن الوجوب للأمة كلها، وأن الشخص إذا دخل في الحج مفردا يقال له افسخ حجك هذا إلى العمرة. يقول افسخ حجك هذا إلى العمرة، فإذا وصلت محل الفسخ ولم تفسخ فحجك مفسوخ، حجك هذا مفسوخ، كقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدبر النهار منها من أقبل الليل منها من أدبر النهار منها وغرب فقد أفطر الصائم، أفطر بمعنى حتى وإن لم يتناول مفطرا، يعني كأنه صائم في غير محل الصيام. فالذي يعني جاء إلى مكة ويعني أتى بأعمال عمرة، فالمفروض أنه بعدما يكمل يكمل يعني الصفا والمروة العام، إن عمرته هذه هناك تمت وراها لبس إحرام، قال أنا قارن عن لبس إحرام، عفوا قال قارن مثلا ولم يسوق لهجة، قال أنا قارن ولبس إحرام، راها لبط لبس إحرام، والشريعة حكمت عليه بأن عمرته هذه هي عندما أكمل مناسك عمره فإنه قد تحلل حكما، وبقي هو لابسا للإحرام. ما هذه السورة اتضحت أم لا؟ سبق المؤلف رحمه الله شبهها بهذا الحديث، يعني مثل أن شخصا كان صائما فغربت الشمس وبقي هو هكذا يعني ممسك، لم يتناول أي مفطر وبقي هكذا ممسك، ربما ممسك لأجل أنه لم يجد الأكل، ممسك لأنه ممكن جيت قال أنا ماذا ما تحققش الغروب والعروب متحقق، قال لم أتحقق بعد ولا بد لأن أراه وكذا. فالشريعة حكمت عليه بأنه أفطر، وأن هذا الذي هو عليه من الإمساك بعد الغروب لا أجر له فيه، هو صائم كأنه صائم في الليل، والليل ليس محل الصيام. بمعنى أن الشخص عندما يأتي إلى مكة يطوف يسعى بين الصفا والمروة، خلاص المفروض أنه ماذا؟ خرج من هذا النسك، بقي هو لابس الإحرام فقط ومواصل. نعم نعم، يريد أن يطوف. نعم كذلك، من هو متهم بحل اليوم ربما يعني هذا دعا كذب مباشرة. نعم قال نعم نعم، الاحتمال الثالث أنه ليس لأحد من بعد الصحابة أن يبتدئ حجا قارنا أو مفردا بلا هدي، ليس لأحد من بعد الصحابة أن يبتدئ حجا قارنا ماذا؟ أن يبتدئ حجا يعني تقديم التأخير، يعني أن يقول أن يبتدئ حجا مفردا أو قارنا. إيه هذا في الحق هذا ولا نسب ربما يعني لأنه لو قال حجا قارنا أو مفردا بلا هدي، ما معنى مفردا بلا هدي؟ إذن في إشكال المفرد ليس عليه حجة، بل هذا يحتاج معه إلى الفسخ، لكن فرض عليه أن يفعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في آخر الأمر من التمتع لمن لم يسق الهدي، والقران لمن ساق كما صح عنه ذلك. وأما أن يحرم بحج مفرد ثم يفسخه عند الطواف إلى عمرة مفردة ويجعله متعة فليس له ذلك، بل هذا إنما كان للصحابة، فإنهم ابتدأوا الإحرام بالحج المفرد قبل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتمتع والفسخ إليه، فلما استقر أمره بالتمتع والفسخ إليه لم يكن لأحد أن يخالفه ويفرد ثم يفسخه، يعني اللي يعلم الحكم طبعا يعرف اللي مثلا الصحابة هم الذين كان في زمانهم نعم أفردوا ثم أمروا، وأما شخص يعلم الحكم اليوم نفرض لا يفعل هذا. نعم نعم، أن يبتدئ حجا احتمال ثالث أنه ليس لأحد من الصحابة أن يبتدئ حجا مفردا أو قارنا هكذا بلا هدي، بلا هدي نحتاج ليس لأحد من بعد الصحابة أن يبتدئ حجا مفردا أو قارنا بلا هدي. نعم وقالنا بلا هدي نعم يعني لا يحتاج هذه نعت للهدي او نعت نعت الحج. نعم يبتدئ حجا مفردا او قارنا بلا هدي يحتاج معه إلى الفسخ، هذه من فرض أنها نعت للحج، لكن فرض عليه أن يفعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الأمر من التمتع لمن لم يسق الهدي، والقران لمن ساق الهدي كما صح عنه. وأما أن يحرم بحج مفرد ثم يفسخه عند الطواف إلى عمرة مفردة، نعم، ويجعله متعة، فليس له ذلك، بل هذا إنما كان للصحابة، فإنهم ابتدأوا الإحرام بالحج المفرد قبل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتمتع والفسخ إليه، فلما استقر أمره بالتمتع والفسخ إليه لم يكن لأحد أن يخالفه ويفرد ثم يفسخ. وإذا تأملت هذين الاحتمالين الأخيرين رأيتهما إما راجحين على الاحتمال الأول أو مساويين له، وتسقط معارضة الأحاديث الثابتة الصريحة به جملة، وبالله التوفيق. نعم. قال: وأما ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر أن المتعة في الحج كانت لهم خاصة، فهذا إن أريد به أصل المتعة فهذا لا يقول به أحد من المسلمين، بل المسلمون متفقون على جوازها إلى يوم القيامة. وإن أريد به متعة الفسخ احتمل الوجوه الثلاثة المتقدمة. وقال الأثرم في سننه، وذكر لنا أحمد بن حنبل أن عبد الرحمن بن مهدي حدثه عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبي ذر في متعة الحج كانت لنا خاصة، نعم، عن أبي ذر عن إبراهيم التيمي عن أبيه، عن أبيه عن أبي ذر في متعة الحج كانت لنا خاصة. فقال أحمد بن حنبل رحم الله أبا ذر: هي في كتاب الله عز وجل، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. قال المانعون من الفسخ: قول أبي ذر وعثمان إن ذلك منسوخ أو خاص بالصحابة لا يقال مثله بالرأي، فمع قائله زيادة علم خفيت على من ادعى بقاءه وعمومه، فإنه مستصحب لحال النص بقاء وعموما، فهو بمنزلة صاحب اليد في العين المدعات، ومدعي فسخه فإنه بمنزلة صاحب اليد في العين المدعات، عين ادعى واحد أن له وواحد أن الآخر أنها له، نستفيد أن الذي هو في يده أنها له، الأصل أنها في يد من؟ إنها لمن هي في يده. إذن اثنين اختصما في عين معينة، فادعى أحدهما أنها له والآخر قال أنها له، فنحن نستدل بأن الذي هي في يده هي له. نعم. هكذا هنا كذلك كأنه شبه القضية بالنسخ وعدمه. قال: ومد، معناها بعضهم ادعى النسخ وبعضهم قال ليس فيها نسخ. الذي قال ليس هناك نسخ قال الأصل بقاء من غير نسخ، لكن الذي عنده النسخ عنده زيادة علم، يقول هذا بالنسبة لأبي ذر وعثمان لما نعلل للفسخ، هم الذين يستدلون بهذا الاستدلال. قال: فهو بمنزلة صاحب اليد في العين المدعات، ومدعي فسخه واختصاصه بمنزلة صاحب البينة التي تقدم على صاحب اليد. نعم. نعم. ومدعي فسخه واختصاصه، نسخه، ماذا ذلك؟ نسخه. نعم. ومدعي نسخه واختصاصه، أه؟ نسخه أو اختصاصه بمنزلة صاحب البينة التي تقدم على صاحب اليد. نعم. يعني بمعنى أنه مجرد الاعتماد على اليد إن لم يكن هناك بينة، فإذا جاءت البينة لم يعد مجرد وجودها في يد صاحبها هذا دليل، بل البينة هنا تقدم. نعم. قال المجوزون للفسخ: هذا قول فاسد لا شك فيه، بل هذا رأي لا شك فيه، وقد صرح بأنه رأي من هو أعظم من عثمان وأبي ذر عمران بن حصين. ففي الصحيحين واللفظ للبخاري: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن فقال رجل برأيه ما شاء، ولفظ مسلم: نزلت آية المتعة في كتاب الله عز وجل، يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ متعة الحج، ولم ينهى لم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء، وفي لفظ يريد عمر. وقال عبد الله بن عمر لمن سأله عنها وقال: إن أباك نهى عنها. هذا عبد الله بن عمر يجيب من قال بأن أباك اللي هو عمر بن الخطاب نهى عنها، أي عن المتعة. هذا في الحقيقة مشهور عن عمر، ومشهور عن أبي بكر، ومشهور حتى عن عثمان رضي الله عنه، أنهم كلهم كانوا يعني ينهون عن المتعة، إلا علي من الخلفاء الراشدين هو الذي كان نعم يأمر بها، بل وقع بينهما يقع بين المختلفين بينه وبين عثمان رضي الله عنه. إلا أن عمر يروى عنه أنه رجع كما تقدم ذكره، نعم رجع عن قوله بعدم جواز المتعة. ولعلنا قلنا سابقا أن ربما كان من رأي أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وعثمان كذلك كانوا يرون الإفراد أفضل. هذا يقال لك بحق الله عنه بصحته أنهم كانوا يرون ذلك من أجل أن يبقى البيت معمورا، لأنه إذا قيل الناس أفردوا ما يحتاج بعد ذلك إلى أن يأتي العمر. إذا قيل تمتعوا يقول خلاص أنا جبت عمر، أنا جبت عمر في العام مع الحج، إذن لا داعي مرة أخرى، لأن سيما المالكي يقول بأن لا يجوز تكرار العمرة في العام. المالكي هذا قول مشهور عنه، لا يجوز تكرار العمرة في العام. نعم قال نعم يقصد عثمان وأبي ذر رضي الله عنهما، يعني أعظم منهما عمران بن حصين له عمران بن حصين هو ماذا؟ لا قال مجوز الاسخ، هذا قول من فاس لا شك، هذا رأي لا شك فيه، وقد صرح بأنه رأي من هو أعظم، وقد صرح بأنه رأي من هو أعظم من عثمان وأبي ذر عمران بن حصين. أي صح، لعله عمران بن حصين الذي صح. نعم صح. قال: ففي الصحيحين واللفظ للبخاري: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن فقال رجل برأيه ما شاء، ولفظ مسلم: نزلت آية المتعة في كتاب الله عز وجل، يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ متعة الحج، ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء، وفي لفظ يريد عمر. وقال عبد الله بن عمر لمن سأله عنها وقال له: إن أباك نهى عنها، أأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يتبع أو أمر أبي؟ نعم. وقال ابن عباس لمن كان يعارضه فيها بأبي بكر وعمر: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ فهذا جواب العلماء لا جواب من يقول عثمان وأبو ذر أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. فهلا قال ابن عباس وعبد الله بن عمر: أبو بكر وعمر أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منا، ولم يكن أحد من الصحابة ولا أحد من التابعين يرضى بهذا الجواب في دفع نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم كانوا أعلم بالله ورسوله وأتقى له من أن يقدموا على قول المعصوم رأي غير المعصوم. ثم قد ثبت النص عن المعصوم بأنها باقية إلى يوم القيامة، وقد قال ببقائها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص، يقصد بقاء ماذا؟ المتعة. قال وابن عمر وابن عباس وأبو موسى وسعيد بن المسيب وجمهور التابعين، ويدل أن ذلك رأي محض لا ينسب إلى أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا ينسب إلى أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن عمر ما محل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ ماذا؟ فعل يدل، نعم يصلح أن تكون فعل يدل، ويدل على أن ذلك رأي محض لا ينسب إلى أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن عمر يدل على ذلك أن عمر، وهذا القدر. قال أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما نهى عنها قال له أبو موسى الأشعري يا أمير المؤمنين ما أحدثت في شأن النسك؟ فقال إن نأخذ بكتاب ربنا فإن الله يقول وأتم الحج والعمرة لله، وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يحل حتى نحر. هذا اتفاق من أبي موسى وعمر، وعلى أن منع الفسخ إلى المتعة والإحرام بها ابتداء إنما هو رأي منه أحدثه في النسك ليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن استدل له بما استدل وأبو موسى كان يفتي الناس بالفسخ في خلافة أبي بكر رضي الله عنه كله، وصدر من خلافة عمر حتى فوض عمر رضي الله عنه في نهيه عن ذلك، واتفق على أنه رأي أحدثه عمر رضي الله عنه في النسك، ثم صح عنه الرجوع كما نقل ابن حزم كذلك سابقا. نعم. قال وأما العذر الثالث وهو معارضة هذه الأعذار، قلنا هي إنما هي لمن تركوا العمل بتلك الأحاديث 14 التي رواها 14 صحابيا في وجوب فسخ الحج إلى العمرة، فقال قوم بأنها منسوخة، وقال آخرون بأنها خاصة بالصحابة رضي الله عليهم، وهذا هو الثالث الذين قالوا وأما العذر وهو معارضة أحاديث الفسخ بما يدل على خلافها، فذكروا منها ما رواه مسلم في صحيحه من حديث الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج، حتى قدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم يهدي فليحلل. المقصود لم يهدي لم يسق الهدي، لم يهدي مقصد لم يأتي بالهدي من الحل، وأما من سوف يشتريه من الحرم فالكلام ليس عليه. قال فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه. قال ومن أهل بحج فليتم حجه، وذكر باقي الحديث، ومنها ما رواه مسلم في صحيحه أيضا من حديث مالك عن أبي الأسود عن عروة عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بالحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. ومنها ما رواه ابن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر العبدي عن محمد بن عمرو بن علقمة حدثني يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للحج على ثلاثة أنواع، فمنا من أهل بعمرة وحجة، ومنا من أهل بحج مفرد، ومنا من أهل بعمرة مفردة. فمن كان أهل بحج وعمرة معا لم يحل من شيء مما حرم منه حتى قضى مناسك الحج، ومن أهل بحج مفرد لم يحل من شيء مما حرم منه حتى قضى مناسك الحج، ومن أهل بعمرة مفردة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة حل مما حرم منه حتى استقبل حجا. نعم. قال ومنها ما رواه مسلم، ما رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن محمد بن نوفل أن رجلا من أهل العراق قال له سل لي عروة بن الزبير عن رجل أهل بالحج فإذا طاف بالبيت أيحل أم لا؟ فذكر الحديث وفيه قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبرتني عائشة أن أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت ثم حج أبو بكر، ثم كان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم عمر مثل ذلك، ثم حج عثمان فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم معاوية وعبد الله بن عمر، ثم حاججت مع أبي الزبير بن عوام، فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، لم يتحلل منها إلى عمرة، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك، ثم لم تكن عمرة، ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر، ثم لم ينقضها بعمرة. فهذا ابن عمر عندهم أفلا يسألونه؟ ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدؤون بشيء حتى يضعون أقدامهم أول من الطواف بالبيت ثم لا يحلون. وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبدأان بشيء أول من الطواف بالبيت تطوفان به ثم لا تحلان. هذا مجموع ما عارضوا به أحاديث الفسخ، ولا معارضة فيها بحمد الله ومنه. قال أما الحديث الأول وهو حديث الزهري عن عروة عن عائشة فغلط فيه عبد الملك بن شعيب أو أبوه شعيب أو جده الليث أو شيخه عقيل، فإن الحديث رواه مالك ومعمر والناس عن الزهري عن عروة عنها، وبينوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى أن يحل. فقال مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقينا لذي القعدة ولا نرى إلا الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل، وذكر الحديث. قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد فقال أتتك بالحديث على وجهه. وقال منصور عن إبراهيم عن الأسود عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج. هذا بالحق ربما بعضنا قد يقف عنده ويقول كيف كانوا يرون إلا الحج فقط وحده، إذن هذا دليل على أنهم هذا مفرد. ولكن الحج لا شك أن من انطلق من أي جهة إلى أين تريد أريد الحج، بل لو قال قائل مشي العمرة أقول أريد الحج ليس مخطئ في الكلام. إنسان مشي العمرة أقول مشي الحج العمرة تطلق على حج، ولكن كلمة هذه لا تفيد بأنه يريد الحج مفردا أو متمتعا أو قارنا، يريد الحج. الصحابة خرجوا يخطي نعم سيما إذا كان ذلك بدل الحج، قالوا يريد الحج. نعم يريد الحج، ليس يأخذ من الشخص قال أريد الحج منها أنهم مفردين، لا لا يلزم من ذلك. قال وقال منصور، قال منصور عن إبراهيم عن الأسود عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحجة، فلما قدمنا تطوفنا بالبيت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، فحل من لم يكن ساق الهدي، ونساؤه لم يسقن فأحللن. وقال مالك بن معمر كلاهما عن ابن شهاب عن عروة عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمره، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ولا يحل حتى يحل منهما جميعا. قال ابن شهاب عن عروة عنها بمثل الذي أخبر به سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج فأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق معه الهدي، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن أهدى فليطوف بالبيت وبين الصفا والمروة وليقصر وليحل ثم ليهل بالحج وليهدي، فمن لم يجد هديا فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وذكر باقي الحديث. قال عبد العزيز الماجشون عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فذكر الحديث وفيه قالت فلما قدمت مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه اجعلوها عمرة، فأحل الناس إلا من كان معه الهدي. وقال الأعمش عن إبراهيم عن عائشة خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما قدمنا أمرنا أن نحل، وذكر الحديث. وقال عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أبو القاسم المحمد عن عائشة خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف طمثت، أظن هكذا عندنا طمثت لأنه عندنا جعلها ثاء، طمث معنى الحيط، لم يطمثهن إنس ولا جان. نعم. قالت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال ما يبكيك؟ قالت فقلت والله لوددت أني لا أحج العام، فذكر الحديث وفيه فلما قدمت مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها عمرة، قالت فحل الناس إلا من كان معه الهدي، إلا من كان معه. إذا بكاؤها قد يفيد أنها فوجئت بالحيض لأن لم تكن حاضت من قبل، ويحتمل أنها كانت تظن بأن حيضة هذه أفسرت عليها حجها. نعم. قال ولك وكل هذا هذه الألفاظ في الصحيح وكل هذه ألفاظ في الصحيح وهذا موافق لما رواه جابر بن عمر وأنس وأبو موسى وابن عباس وأبو سعيد وأسماء والبراء وحفصة وغيرهم من أمره صلى الله عليه وسلم أصحابه كلهم بالإحلال إلا من ساق الهدي وأن يجعلوا حجهم عمره في اتفاق هؤلاء كلهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه كلهم أن يحلوا وأن يجعلوا الذي قدموا به متعة إلا من ساق الهدي دليل على غلط هذه الرواية ووهم وقع فيها يبين ذلك أنها من رواية الليث عن عقيل عن الزهري عن عروة والليث بعينه هو الذي روى عن عقيل عن الزهري عن عروة عنها مثل ما رواه عن الزهري عن سالم عن أبيه في تمتع النبي صلى الله عليه وسلم وأمره لمن لم يكن أهدى أن يحل. ثم تأملنا فإذا أحاديث عائشة يصدق بعضها بعضا وإنما بعض الرواة زاد على بعض وبعضهم اختصر الحديث وبعضهم اقتصر على بعضه وبعضهم رواه بالمعنى والحديث المذكور ليس فيه منع من أهل بالحج من الإحلال وإنما فيه أمره أن يتم الحج فإن كان هذا محفوظا فالمراد به بقاؤه على إحرامه فيتعين أن يكون هذا قبل الأمر بالإحلال وجعله عمرة ويكون هذا أمرا زائدا قد طرأ على الأمر بالإتمام كما طرأ على التخير بين الإفراد والتمتع والقران ويتعين هذا ولا بد وإلا كان هذا ناسخا للأمر بالفسخ والأمر بالفسخ ناسخا للإذن بالإفراد وهذا محال قطعا فإنه بعد أن أمرهم بالحل لم يأمرهم بنقضه. نعم 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 في لسبيل قال فيتعين إن كان محفوظا أن يكون قبل الأمر لهم بالفسخ ولا يجوز غير هذا البتة والله أعلم. نعم. يظهر أن نتوقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. من 2 محرم وسنة 1445 هذا عام جديد.